بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب عشرة النساء. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
باب عشرة النساء، ما يتعلق ايضا من ابواب النكاح المهمة جدا، ما يتعلق بعشرة النساء. والمراد بعشرة النساء التعامل مع المرأة، كيف يتم معاشرة هذه المرأة، ليس المعاشرة الجسدية، المعاشرة عموما الجسدية وغير الجسدية، كيف تكون المعاشرة بين الزوجين معاشرة شرعية موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخصان معا متلازمان لا ينفكان إلا القليل، يكونان يقومان على تكوين أسرة، والمجتمع مكون من أسر، كيف تكون هذه الأسرة ناجحة؟ بلسم ومادة السعادة في البيت التي قال الله عز وجل عنها: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه أسس المعاشرة الزوجية، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، سكن مودة ورحمة. كيف تحقق هذا؟ جواب ذلك هو المعاشرة المطلوبة بين الزوجين، سكن مودة رحمة، سكن مودة رحمة، سكن طمأنينة، قرة عين، مودة ورحمة عند الاختلاف وعند المحبة. فعند الاختلاف يكون الرحمة، وعند الاتفاق تكون المودة، والمودة والرحمة يتناوبان. فمودة ورحمة، ولو تعثرت المرأة ولو وقع من الزوج أيضا أمر من الأمور فينبغي أن تصبر عليه المرأة. لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، مودة ورحمة وسكن. هذه عمد الحياة الزوجية حتى تكون حياة زوجية ناجحة. نعم. أما القلق وأما العنف وأما السب وأما التطاول وأما التربص وأما كذا، هذه معاني لا يعرفها البيت المسلم. يا أخواني حتى ولو وصل الأمر إلى الطلاق، الطلاق مشروع، بل من محاسن الشريعة تشريع الطلاق. لا نريد أن نتعامل مع الطلاق كتعاملنا مع السيف، ليس في القرآن لفظة سيف، لا ما في سيف فنقول ما في طلاق، لا 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 لا، الإسلام ضد الطلاق. من قال هذا؟ من محاسن الإسلام الطلاق، من محاسنه. إذ الإنسان قد يبدو الأسباب ويختار فيما يرى وفيما يبدو له أن هذه المرأة صالحة أو هي كذلك، ثم يحصل ماذا؟ عدم الانسجام. لو ما في طلاق ها يبقى في ذبح، يذبحها يقتلها، ماذا يصنع؟ في فرقة بأحكام، في فرقة بأحكام، هذه الفرقة قامت على الإحسان. فنحن نتكلم عن طلاق الإحسان، لا عن إمساك الإضرار أو طلاق التعدي والظلم، إنما عن الطلاق كوسيلة، الطلاق كحل، الطلاق كفرقة يحصل بها إرضاء الطرفين. فلا نقول من عيوب الشريعة الطلاق، احنا عندنا لا، ده ما عندنا ما في طلاق كما يقول في النصرانية، لا، هذا إذا اضطرت المرأة لهذا الرجل أو اضطر الرجل هذه المرأة فقد يلجأني إلى طرق غير مشروعة. لكن الطلاق من محاسن الإسلام. حتى هذه المعاني الرحمة والمودة عند الطلاق، لأنها وإن صارت غير صالحة لتكون زوجة فهي صالحة لتكون أختا مسلمة، ابنة أخ مسلم. فلئن انقطع السبيل لهذه الحياة الزوجية لم ينقطع السبيل لوجود الحياة الإيمانية والأخوة الإيمانية. عادت كانت أختا في الله ثم صارت زوجة، عادت لتكون أختا في الله، ليست عدوة ولكن عادت لتكون أختا في الله. هذه المعاشرة بالتي أحسن ليست فقط مقتصرة على الزوجة المسلمة ولا على الزوجة الحرة، بل هي الأمة ولو صارت زوجة، بل هي الكتابية إن صارت زوجة، حد الإحسان العام. وإن كان في القلب بالنسبة لغير المسلمة البغض لأجل الدين، لكن في الإحسان الظاهر، فلا تظلم ولا ينتقص حقها الذي جعل لها كزوجة. نعم.
قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
الله أكبر. عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن، يعني كرهتم شيئا لا تنقطع به الحياة الزوجية، مش كرهتهن للديانة لا فاسقة وكذا، لا كرهتهن لشيء تكره فيها خلقا، هذا يساوي لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كاريها منها خلقا رضي منها آخر، إنما كرهتها في كل شيء، كرهتها لفسقها، كرهتها لشيء لا تستقيم حياته، لا لا تلزم نفسك بهذا، وإنما تزوج غيرها وطلقها تزوج غيرها، لكن كرهت إيه؟ كرهت خلق معين، طبع معين، طريقة معينة، امرأة محتاجة تحرك شوية، امرأة عندها شيء من البخل، امرأة عندها مثلا تعلق بالأم زائد، امرأة كذا مثل هذا، عالج عالج عالج، لأنك لو طفت على النساء الكرة الأرضية لو جدت عند كل امرأة الشيء الذي قد تكرهه. نعم. إنما زوجة سالمة من هذا أين هي؟ فين هي هذه؟ نعم.
وقال: ولهن مثل
ولهذا نقول متى تكون الموازنات مستحبة؟ الموازنات، فقه الموازنات، فقه الموازنات بين الأزواج، بين الأزواج، لا هي مبتدعة ولا هي ضالة ولا شيء، ولكن هو هذا وقع في الموازنات، لا ينبغي أن تقع عندها في الموازنات، وازن وازن. قال تعالى: فإن كرهتموهن، هذا جانب الجرح، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقد يصبر الإنسان على المرأة فبعد ذلك يصلح الله خلقها فيكون لك غنمها وقد جنبك الله غرمها. نعم.
وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.
نعم. يعني من الحقوق في العشرة، يعني لا تظن المرأة هي المطالبة، فين حقوقي كزوج، فين حقوق أنت وأنت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكنت أميرا أحدا نسجد لأحد، أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب الرجل على امرأته أو اندع الرجل امرأته فأبت إلى غير ذلك من النصوص. وتنسى أيضا أن النصوص ألزمتك بالمعاشرة بالمعروف كذلك، وخيركم خيركم لأهله، ولا أنت نصوص من جانب واحد تكون كصاحب البدعة يأخذ النص هذا ويترك النص الآخر، خذ النصوص مجتمعة وخاطب نفسك أولا. ووالله لو أقام كل منا كل منا نفسه مقام من يريد أن يعامله لا حلت كثير من القضايا والمشاكل، لو أقام الرجل نفسه مقام زوجته وكذلك العكس، لو أقام الشيخ نفسه مقام الطالب وكذلك العكس، لو أقام الجار مقام الجاري وكذلك العكس، وهكذا لا انحلت كثير من القضايا. وكما تحب أن توفى الحقوق كذلك ينبغي أن تؤدي الحقوق، فكثير من المشاكل ينتج عن عدم ماذا؟ عن عدم إعطاء صاحب الحق حقه قبل أن أطالبه بذلك. إنما كلنا مصيب، الأزواج جميعا مظلومون، والزوجات جميعهن مظلومات، والآباء تحت عصيان الأبناء، والأبناء تحت إجحاف الآباء، ما في أحد غلطان أبدا، كل مصيب، حتى الفرق والجماعات كل مصيب، حتى الاختلافات. أنا الفاهم، أنا الوحيد اللي فاهم، السنة بفهمي، الحق بفهمي، أنا الوحيد اللي فاهم، ومن عداي ما يفهم شيئا، أنا الذي أدل الناس على الخير وغيري لا، أنا ما أقع في مخالفة، كل من خالفني مخطئ ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل. ولهذا تجد الشقة واسعة، والهو واسعة، إلا أن يكون هناك ديانة قوية بها تفصل بين القضية الشرعية والقضية الشخصية. تعرفوا لماذا أخواننا نتعصب المسائل؟ الإجماع نتمسك ويناضل بعضنا بعضا، لكن في المسائل الخلافية تعرفوا أحيانا تلاقي مسألة في الخلاف، زي مثلا زي التصوير كده، إمتى بقى تتبنى في واحد كده، في واحد كان هو الدين عنده كده، حتى يمكن بعض الإخوة يعرفه، تلقاه هو عنده التصوير، إذا جلس يستفيك هو التصوير، تروح في مكان هو التصوير، الخطب بتاعته عن التصوير. اوعى تقول لي دي مسألة شرعية، مسألة شرعية بس هو فيها يعني شوية فهم غلط، لا دي شبهها هواك، متى ينشأ التعصب لمسألة؟ ينشأ التعصب لمسألة ما هو الشخص يعني هوى، حينما يشوب المسألة هذا الأمر الشخصي المنطلق من الهوى، حين يكون الأصل الأصل من القشور. الأخ بار الخروج شيخ يعني مسألة صراحة هو يعني معذور برضو البيئة برضو شيخ، ويعني أصله هو ممكن يكون مش فاهم والله يا أخي فاضل، بس هو الإشكالية عنده الأصول عمالين نتكلم معها حنانيك حنانيك يعني وخبرك لعل يعني لعل شيخ، وبعدين انت ناس ان الشيخ فلان كان معه مش عارف ايه، وكان الشيخ زمان كان وقع فيه وكان. طب كويس ما شاء الله الرحمة الجميلة دي التي ليست في محلها دي، تعال بقى لنفس الشخص في مسألة خلافية اجتهادية، اي مسألة من المسائل، الاول هو بدأ مسألة شرعية، بدأ المسألة مسألة ايه شرعي ينقشها كده. المشكلة بقى ان طلعت لما نقشه احتد معاه، فلما احتد طلعت معاه وهو احتد مع طلعت وكلامنا بدأ المسألة تاخد شكل معين، فرح طلعت مستفتي الشيخ بعت له سؤال، راح الشيخ اجاب، لما اجاب الشيخ اجاب بجانب مين؟ طلعت. التاني ازاي بقى نتهزم لطلعت؟ لا تعال جهاز، تعال جهازي هلوم الي، عايز امكانياتك كل الامكانيات ويندز 2018 نغيره، انا عايز اي قول لو مرمي حتى مالوش قيمة ولا قدر تجيبهولي تجيبهولي، انا عايز ده رواية عن احمد لازم تطلع لي هنا، انا عايز قول عكرمة المهجور ده لازم يجيلي، ازاي ان طلعت ينتصر؟ وتبدأ المسألة ايه تتوسع شيئا فشيئا، ويبدأ شوية جنب طلعت وشوية جنب علاء وشوية جنب كذا، تحولت المسألة، بدأت المسألة تكون ايه ممكن تحاكم اليها، الشيخ ده ما حضرلوش بقى عشان مثلا بتاع المسألة دي، وده الشيخ مش عارف ايه، والشيخ ده افضل من الشيخ ده عشان المسألة هذه، بدأت المسألة تحول الى وقد تستدل بما لا تستدل به غير هذه المسألة، وقد تنكر ما تعرف، وقد تعرف ما تنكر، وصارت المسألة تحولت من مسألة شرعية لا حجمها المعروف الى مسألة شخصية، بدأت تنتفخ الأوداج. هو ليه هو يا اخواني ليه اخذ حديث لم يعمل خيرا قط ما اخذ معين؟ ليه يا اخواني اخذ ومن لم يحكم بمنظر الله فلكم كفر اخذ معين؟ ليه يا اخواني اخذت بعض مسائل اخذت مأخذا خلاف اللي موجود في الكتب؟ السبب ايه؟ السبب اما ده شعاري شعار جماعتي، السبب اما دي مسألة بصفي حسابات مع اخوة، ولهذا انا مش هسمع الشيخ اصلا، والله العظيم لو الشيخ جاب لي 100,000 نقل انا مش هسمع، دي مسألتي، ازاي انا اهزم في هذه المسألة؟ كيف ازاي لن اهزم في هذه المسألة؟ وده لن يهزم في هذه المسألة؟ وده لن يهزم في هذه المسألة؟ خطابة تصوير جرح وتعديل بالتصوير خلاص، مسألة الزوجة ترى التصوير مش هده تقدم للأخت دي، الأخ ده مش مزوجه عشان بيرى التصوير، يدخل على الأخ، يبقى الشيخ عمال يتكلم في توحيد والسنة واخد بالك، بس بتصور مش هحضر دورة عشان بتصور، كل الدنيا خلاص انقلبت إلى تصوير، تصنيف تأليف فتاوى، شوف كلام الشيخ مقبل، طب ما تشوف كلام الشيخ العثيمين، لا انا عايز مقبل، انشر خد يلا الرسالة ديت من الشيخ مقبل، خد الرسالة دي من الشيخ فلان، ولو المسألة بالعكس كتب رسالة تنتشر الشيخ مين؟ ما ممكن واحد برضو قبل نفس العكس، نفس العصرية نفس العصرية، لا ده الشيخ بيرى كذا، واخد بالك وبدا المكان مثلا اخ ده اهو بيرى ان صورة الفيديو بس هي اللي فيها الاباحة بالنسبة له، لا بقى صورة الفيديو ده طلع كمان الصورة بدون رأس كمان ده طلع، يلا بقى افتح تصوير كله ما عدا بس التمثال فقط، اخذ المنحى الاخر اخذ المنحى الاخر، كثير من المسائل تنشأ بهذا السبب، فتتحول مسألة من مسألة شرعية إلى مسألة شخصية، وما زالت محتفظة عند كل أخ، لأن الشيطان يزين، ما زالت محتفظة عند كل أخ أو عند كل شيخ يخالف شيخ آخر، محتفظة بالجانب الشرعي وكله تحت منهج السلف وكله اتباع للعلماء وكله اتباع لكذا وكذا، والحقيقة هي مسألة شخصية، فقل من يتجرد من هذا، فالإجماع إجماع والنص نص والخلاف خلاف، ولو رجحت بالخلاف هذا، والتناول لا يمنع أن أعود غدا، أنا اليوم بتكلم وأستدل غدا قد أرجع عن هذا الاستدلال لما يظهر لي لما يظهر لي إنسان يعني يسير مع الدريح ثم صار. في وقت من الأوقات كان واحد يعتقد أنه صورة المحمول هذه اللي هي ثابتة في كذا صورة هي غير صورة كاميرا الفيديو. ما اعتقدت بكاميرا الفيديو غير ما الإنسان بيعتقد الآن أنها ليست صورة، لكن لما كانت الصورة الثابتة اللي في التليفون كان الإنسان يعتقد هذا إلى ظهر قريب، إلى ظهر قريب. فأخ يستشكل يعني ما الفرق بين هاتين الصورتين هذه وتلك. شعرت أن 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 هناك ضعفا في التفريق، لا أتدين الله به أن أستمر على هذا، في ضعف في التفريق. الثبات مش هو ده العيل، مش ده العيل. طب أنا هثبت صورة الكاميرا الفيديو مثلا يعني أو هي قد تثبت الثبات. طيب ما هي بتزول نفس اللي احنا نقول فيديو وإيه اللي احنا نقول في كذا، واخد بالك؟ فالإنسان يتأمل ولا يقول والله أنا كنت أقول أو كنت أبدا. الامتهان، مسألة الامتهان ككلام الجمهور الامتهان خلاص يخرج من حد كده، لكن ان الامتهان بعد حديث الصحيحين هذا ان الامتهان نفسه ورد الدليل، ورد الدليل بان هذا الممتهن لا يبقى على حاله بل لابد من تقسيمه، هذا يدخل في الصورة، هذا يتبع الدليل. يوم انت اكتسبت دليلا جديدا فما الذي يجعلك تخالفه؟ فما فيش مسائل شخصية، فيش مسائل شخصية، ما فيش ان الاخ رد عليك قال لك انت بتصور وجرحك، تقوم انت بقى تجيب له تعالى انت جرحتني، طب بقى رد على ابن عثيمين، طب يلا بقى رد على كذا، هل تجرحهم؟ مبدا باطل. او ده زي بالظبط اللي تقعد تجامل الاخ وقفت معاه في فرحه وعرسه، واول ما بدا يختلف معاك تعالى مين اللي دافع لك مهرك؟ مين اللي مأكلك؟ ده انت يا ابني الوليمه بتاعتك انا دافعها لك. بئس هذا والله، ولو صار نصرانيا، والله لو صار نصرانيا ما يصح تقول هذا الكلام، لانك فعلت لله، فعلت لله فهو عند الله. لكن تقول للاخ اخيرا انكرت جميلي، ده انا الذي والله يا ده انا خصمت يا اخي عشان خاطرك، ده انت كذا، ده يا اخي بئس هذا. والله ان جريمتك في التعامل، في التعامل اعظم من جريمته في نكران الجميل. انت المنة بالجميل ليست والله باقل من نكران الجميل. لا، المسألة مسألة شرعية، مسألة شرعية لابد تأخذها بديانة وهدوء وهدوء. إنما تحول مسألة من إلى يعني مثلا وهذه كثير من المسائل يا أخوان. أنا أقول لكم يعني لو إن إنسان اختلف مع شيخ مثلا صباحا ممكن في مسألة في مسائل الزكوات مثلا، واخد بالك، ممكن غدا بعد غد تكون مسألة تعصب وطلاب هؤلاء يتبنون هذه المسألة وطلاب الآخر يتبنون هذه المسألة وتصبح من مسائل الامتحان. الامتحان ماذا تقول في كذا، ماذا تقول في كذا، وقد يطفي عليها بعض الأمور زي اللي عامل منشور في التصوير ده، إن استحلال هذا كفر، وإذا لم تستحل فاسق. يعني القائل بعدم التعميم التصوير بين كافر وفاسق، يا الله يا الله يا يوسف، إذا منين جبت أي علم جاءك بهذا؟ أي علم يا كافر يا فاسق؟ يعني جماهير العلم بين فاسق وكافر، بين فاسق وكافر، كيف هذا؟ تستحل الخمر ولا يقال فيه هذا، استحل الخمر وجود دليل عنده في أنها مباحة، ما تعرف يعني استحلال. فاحنا بين واحد مش عارف استحلال فلا يكفر، فلا فيكفر كذا، وبين واحد تاني اصلا جاهل يعني ايضا معنى استحلال في قضايا خلافيه. يعني ايه استحلال؟ يعني انت لما كل واحد في قضايا خلافيه بيستحل ما ينكره الاخر، يبقى كل الطرفين كافر، وانت اليوم مسلم وغدا كافر، والقول الاخر يكون نفس الكلام، انت استحليت. ما انت فكر ان استحلال المحرم يا حبيبي يا حبيبي، انت تظن ان استحلال محرم هو الكفر؟ ما تعرفش ان انت اباحة المحرم برضو كفر، تحريم الحلال برضو كفر. ما هو نفس المسألة، هي جاء واحدة بس، المحرم هيبقى مباح كفر، طب المباح يبقى محرم، ايه الفرق يعني؟ ولا تقول لما تصف لسانكم الكلمة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لكن لا يدخل في كل هذا من اجتهد، من غاب عنه دليل، من عرف دليل، دي مسألة أخرى. فلابد أن توزن هذه المسائل، ودي مسألة مهمة يا إخواني أرجو أن تبلغ، دي مسألة ليست سهلة. لا ينبغي أن نتحول في نقاشنا من قضايا شرعية إلى قضايا شخصية، إنما تبقى المسألة مسألة شرعية لي أو علي، ما في إشكال. أنا أنقل لك الإجماع اليوم وقد لا يكون، أو أنقل لك الترجيح اليوم وغدا قد أرجع عنه. هذا شأن العلماء، شأن العلماء، هذا شأن أهل العلم وشأن الشريعة، على رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، ابن مسعود يرجع، ابن عباس يرجع، عمر يرجع، أبو بكر رضي الله عنه يسأل، علي يرجع، فضلا بقى عن الأئمة الأربعة، فضلا عن من بعدهم، فضلا عن من بعده، وهكذا. لا ينبغي أن يكون ديانة، ديانة لا هي التي تنخرم عن العلم. ما جيش أن أكون إنسان ما عندي أهلية متلاعب بدين الله وكل يوم أقول أنا برجع، لا، لكن يكون عندي أهلية نظر، تكلم أتكلم بدليل، يا تكلم بدليل توقف، لا يباح لك تتكلم بغير دليل وتقول والله لما يبقى يظهر بقى أن أنا غلطان أو مخطئ في المسألة يبقى أنا المشاهد الذي لي أجر، لا، تكلم بدليل، خلي طلابك ينتفعوا بخطأك حتى لأنك استدلت عليه في سبحان الله. كما قلت لكم من قبل، انتفعنا من إصابة العلماء وانتفعنا من أخطاء العلماء، لأن أخطاء العلماء ليست هينة، هينة إنما يستدلون على أدلة بأدلة وأوجه نظر حتى إذا خلفتها خلفت بقوة. شوف هما كأسدين كفارسين، وإن تقدم أحدهما بشيء معه لكن الفارس الآخر له جهده الذي استفدت به، وقد أستفيد بغير النتيجة، استفدت كثيرا من الأوجه التي طرحها سوى النتيجة، فتجنبت نتيجته لأن الدليل دل على خلافها، لكن بقيت الأوجه ممكن أستخدمها في مسألة أخرى، مسألة أخرى. عرفت الأدب وعرفت الطريقة وعرفت تركيبة عقليتي حين أنظر في كلام علمائي، عرفت أن هذا الحديث ضعيف ولولا الخلافة دي المسألة وطرح هذا العالم هذا الكلام ما عرفت هذا، عرفت أن هذا الوجه عند الحنابلة ليس هو الوجه المقدم، عرفت أن وجهها، عرفت أن هذا القياس هنا لماذا ليس معتبرا، ولو عرض علي خلاف هذه المسألة لما عرفت هذا. إذن تجني 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 ثمار وتضع في سلة شخصيتك وتكوينك العلمي 100 مسألة، وبعد الواحدة بعد 100 عرفت أن الصواب ليس معه. فهؤلاء يا إخوان العلماء يحسنون الخطوات وإن أخطأ النتيجة، لهذا الأجر على الخطوات. انتبهتم؟ هو إيه الفارق بين العالم المصيب والعالم المخطئ؟ خلي بالكم الفارق بين العالم المصيب والعالم المخطئ، كلاهما حاضر دمه للضرب، بس ده ضرب 7 × 8 = 65 وده 7 × 8 = 56، لكن كل منهما يحفظ جدول الضرب مثلا يعني، خلاص. فلهذا عند يعني تعالى إلى أي مسألة، مسألة أهل العلم اللي هي كبيرة في الاختلاف، مسألة كبرى في الاختلاف وسياق أدلة والآخري، تمام، في النهاية انظر ماذا حصلت من فوائد، ده فوائد لغوية، ده فوائد أصولية، ده فوائد كذا، لأن كل يجمع جيوش الأدلة لأنه يتدين الله عز وجل في النهاية. لكن هذا القول نعم جنبه الصواب، وهذا القول أصاب في النتيجة. إذن الفارق في النتيجة، وأما الخطوات، أما الخطوات في خطوات واحدة. نعم حديث قصتك ضعيف وحديث صحيح، لكن قاعدة الاستدلال هي ماذا؟ الحديث. نعم آياتك مخصوصة، آياتك عامة وآياتي مخصوصة، لكن عرفت أن الاستدلال رجع للقرآن. نعم العلماء، أنت رجحت هذا وأنا رجحت هذا، لكن في النهاية الرجوع إلى أهل العلم بفهمهم. لكن حينما تنتقل مسألة شخصية، شوف هتقلب الصفحات بقى، هيجيك بياض الكتاب ده معاك. احنا وصلنا صفحة 206 100، لا ده عليا 1 2 100، ايوه السطر ده معايا، ايوه اكتب السطر هنا، ايوه تمام. قال احمد، وفين المية؟ سيبك المية لان علي. قال احمد ماشي 105، لا 107، لا 139، ممكن القول ده يمشي معايا. قول عكرمة، اي حطنا قول عكرمة، كويس، طلعت الكتاب بياض، كل ده بياض بياض الا اللي انا اريده، حتى ده هناك كتاب طلع لي كابة 15 قول، وانا لا اتدين الله بهذا. ولو كان في غير، لو لم اكن انا المتبني لهذه المسألة لما انتقيت من هذا، انما الواجب علي وانا ارى هذا التدين دي واحدة. الامر الثاني لابد من النظر في كلام العلماء في القول الآخر أدق من النظر في كلام العلماء كمان الذين أستدلوا به، لأن لا أستدلوا بهذا نصرة للكلام، إنما أستدلوا بهذا نصرة للحق الذي أعتقده، نصرة الحق الذي أعتقده. يبقى الفرق بين المصيب والمخطئ في العلماء النتيجة، وإلا فالمخطئ له أجر والمصيب له أجران. الأجر المتفق عليه بينهما هو إيه إخواني؟ أجر إيه؟ أجر اجتهاد الطريقة، والأجر الذي زاد به المصيب هو أجر النتيجة. احنا عايزين بقى نصل للمسألة دي، نصل للمسألة دي، انني لا احرم الأجر. اشترك معك زي بالضبط لو ان لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الأجر ايه؟ اني انا سأزاحم كل صاحب خير لأكون شريكا له في القسم المشترك والنية، لأن الذي بنى مسجدا بدأ بنية، لكن معه مال فبنى مسجدا، وأنا ما معي مال فما بنيت مسجدا، فلأكون مشتركا معه في هذا. وبالتالي أنا جالس كده أشارك المنفق وأشارك العالم وأشارك المجاهد وأشارك المصلح بين الناس، شاركت ربما تحصيل لأجر النية هنا وهنا وهنا وهنا، فمن حاصل المئة صرت أفضل من الذي نوى وبنى المسجد فقط. لأن عندي إيه؟ 100 نية في كل باب، هو عنده نية وعمل واحد، لكن أنا عندي 100 نية في كل باب، فهو هذا الذي يريد الإنسان. لكن تحاكم الناس لتصوير، تحاكم الناس لطلاق في قضية طلاق، تحكم الناس في مسائل اجتهادية، بل تجرح وتعدل من أجلها، بل قد تطر شيخك من أجلها، بل قد تغير طريقة استدلالك من أجلها. فبعد ما كنت أنا بستدل بالمتقدمين بقى المتأخرين، بالمتأخرين بقى المتقدمين، بالشيخ فلان يا أخي لا هذا يعني لا نأخذ بكلام هاتك وعلى من الكبار، لا بقى الشيخ فلان وأدنى من الشيخ فلان كمان، طالما أنه يؤيد كلامي أو طالما أن له وجها في هذا. الوجه هذا أخذه والوجه هذا أتركه، هذا كله هوى لا يعرف أهل العلم سواء من علمائه أو من طلابيه إنما ينبغي على الإنسان أن يسير. شوف الشيخ العثيمين لما علق على كلام الإمام أحمد رحمه الله، وكذا الذهبي يتتبع بعض العباد وإن كانوا من العلماء في بعض الأمور، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تحكم الأمة إلى هذا. لكن في نفس الوقت لا نسقط العالم على اعتبار أن مبحثه هذا ليس مبحث داخل السنة، لكن كمسلك حتى كطريقة يخشى عليك العالم أن تحولها أنت إلى سنة. هذا كان أحمد يفعله، سمي يا أخي بارك الله فيك وأحمد، كان أحمد يفعل هذا. أنت اقرأ سورة الإخلاص مع كذا، كان الصحابي يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر، وانت اعتكف لك ليلة كان عمر قد نظر هذا، وانت وصل إلى الصحر كان النبي يقول فمن كان موصلا فليصل الصحر. فين السنن بقى؟ فين لا يزال الدين ظاهرا مع عجل الناس الفطر؟ فين هذا؟ فين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام به أناء الليل وأناء النهار؟ فين هذا؟ فإذا نفرق بين هذا وذاك، فالمسألة تنتقل إلى عصبية ويصبح الواحد إيه يا إخواني؟ صاحب مسألة. ولهذا أمثال دول أصحاب مسائل، إن ذكر واحد بتاع مسألة الشيخ، الشيخ اللي هو بتاع مسألة، الشيخ بتاع مسألة شيخ فاشل، لكن شيخ العلم شيخ الناجح. طب أنا هقول لك الشيخ ابن باز شيخ إيه بقى إن شاء الله؟ أي عنده مسألة؟ ما عندوش مسألة. شيخ العثيمين فيش مسألة، أي مسألة؟ ما عندوش مسائل أصلا، ما في مسألة. لكن الشيخ فلان اللي يطعن في ابن تيمية ويطعن في سادات الأمة، الشيخ علان اللي بتاع الحكمية اللي بيرى شيخ بتاع مسألة الإيمان، وهكذا، لأنه تجاوز فيها وفي نفس الوقت تعصب لتجاوزه. مهما تأتيه من أدلة فلن تعمل عملها، والسبب أنها صارت قضية عنده شخصية، فبيضع أمامه 100 حاجز في الرجوع. طب أنا لو قلت كده هيقولوا كذا، طب أنا لو قلت كذا هيقولوا كذا، هيقولوا كذا كذا يبقى كذا، يبقى هذا فلان هيبقى أعلم من فلان، أعلم مني إزاي؟ لا 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 لا، لابد أرجع كذا وكذا. زي ما أنت شايف المشايخ اللي تعصبوا اللي تورطوا ثم تعصبوا، في شيخ تاب؟ ما في شيخ تاب والله. لو تابوا، تابوا يعني تابوا، تابوا عن الخطأ نفسه، تابوا عن الحرف نفسه، لا، تابوا أئمة. يعني تابوا أئمة، ورقة القلب، والقلب راح فين، واحنا شغلنا بالسياسة، واحنا شغلنا مش عارف. طب ما انا ممكن اقوله برضه احنا شغلنا بالطعام والشراب والدنيا فضيحات وآراء، واخشى ان تكون طيبتنا قد عجلت لنا، عشان يطلعوا لي مقطع وريث عبد الرحمن بن عوف لما بكى. مش بقى انا المتورط، انا اللي كنت، انا اللي شغلتني الدنيا حتى تركت الصلاة بجماعة، انا اللي شغلتني الدنيا حتى تركت العلم طلبا، انا اللي شغلتني الدنيا حتى صرت اتوخص بعض المعاملات المالية التي كنت لا اراها انا. لا لا، انما في العموم اخذتنا الدنيا. وابك لان انا عبد الرحمن بن عوف، وابك لان انا انس بن مالك، لان لو قلت انا تورطت في معاملات مالية، لو قلت انا كذا لقال الناس ماذا؟ لقال الناس اذا كيف تورط معاملات مالية، وكيف انت الدنيا تأخذك يا شيخ، لن تصلح شيخا. يظن هذا، كما أن الشيطان عند دينارك ودرهمك وجنيهك يعيدك الفقر، فكذلك عند فضائل الأمور المتعلقة بالطلب يعيدك الفشل. هيقال إنك شيخ فاشل، هيقال إنك شيخ ضعيف في العلم. لا، قل كما قال ابن باز، أيوة نعم، أخبر الدنيا أن ابن باز لا يعلم، ولهذا صار يترجم لهم أنه قال لا أعلم. ما يترجم أنه قال أخي، كان في فتوى للشيخ ابن ذكرتها لكم كانت مؤخرة، مسألة كانت سهلة جدا، سهلة.
قصة الأطفال.
نعم،
قصة الأطفال.
نعم،
من قصص الأطفال قبل النوم، قال هذا لا أعلم.
نعم تخيل. نعم أحسنت يا أحمد، يعني حكاية الأطفال أو القراءة في القصص هذه اللي هي الخيالية، أو واحد مثلا كذب قصة خيالية أو كذا، فقال لا أعلم، لا أعلم. فمن السهل، فيترجم للشيخ بهذا، يترجم للشيخ بمثل هذا. فالذي يصعب المسائل يا اخواني ان تتحول مثلا مسألة شرعية الى مسألة شخصية، يبقى امير ومثلا وعمر في المنزلة، خلاص امير اختلف مع عظم مسألة في كده فتوى، واحد امي جاء سأل الشيخ امير سؤال فاجابه كذا، وراح سأل اخونا عمر سؤال فاجابه كذا، المهم انتشرت المسألة بين الاخوة، ف أخونا أمير عايز قوله هو الصواب، فصار يستدل، والتاني صار يستدل، وكل واحد بقى يجيب، ونفتح المعاجم اللغوية مش مشكلة بقى، بدأ ما شاء الله تبارك الله البحث، يعني ما شاء الله هو أصلا لا فتح معاجم ولا استدل على قول الأول، لا بمعاجم ولا بسنن ولا بأقوال العلماء، إنما البحث نطرأ بعد ماذا؟ بعد ما صار له قول في المسألة، نجيب بقى ما شاء الله تبارك الله الفراء والزجاج، وانت أصلا ما تعرفش أسمائه. في بعض الناس والله انا احيانا اقرا بعض الناس هو اصلا لا يستطيع ان يقرا جمله اسميه قراءه صحيحه، لكن ما شاء الله بيجيب من معاجم ما شاء الله تبارك الله، بيجيب من اشياء. جت لك امتى ديت يا اخي؟ ما عرفناك يا اخي، جاءتك يوم ان صارت المساله مسالتك ليس مساله الشرع، جاءتك هذه يوم ان صارت المساله ومسالتك انت، فتستجهر كل شيء. فتوى شوف الصوتية للشيخ الألباني اللي ما حد سمع عنها، أنت ستخرجها لنا، والسبب أنك تجمع الجيوش لنصرتك. فهذا مأزور ولو كان قوله الصواب في المسألة، لأنه ما بحثا لتكون كلمة الله العليا، وكلمة الشرع هي المقدمة، إنما بحثا لتكون كلمته هي المقدمة. ولهذا غدا وانتظروه سيقع في التناقض، سيقع في التناقض. ما هو اليوم زي كده ما الشيخ مقبل رد عليه اليوم، الشيخ مقبل مع علماءنا الكبار ومع كذا، وغدا ضد علماءنا الكبار. ليه؟ لان غدا مسألة اختلفت، اختلفت زي اصحاب الانتخابات والبرلمانات منذ 20 سنة وفتاوى العلماء موجودة ما استدلوا بها. يوما دخلوا استجلبوا هذه الفتاوى. هل كانت غائبة؟ لم تكن غائبة، ولكن احتاجوا إليها فهي على الأرفف، وانتقدوها بالأمس لكن سيظهرناها غدا ولا تشك. قال الشيخ مقبل هذه فتاوى العلماء كانت موجودة في التحذير من في الاستعانة بالأمريكان، ومع ذلك لم تبالوا بها، واليوم تقولون. قال ابن باز قال العثيمين، شوف وجه عند العثيمين أو وجه ابن باز، ويعطوك بالإلزام إن بدعته وبدعني إن لا فارق. اعلم جيدا وخذ هذه وأختم بها البحث مبحث هذا، اعلموا أن هناك فرقا واضحا بين العالم والمتعصب له، وإن الحكم يختلف ولو اتفقا. الاستدلال، الشيخ ابن عثيمين قال، وانت قلت ما قال الشيخ العثيمين، لكن ستختلف في الحكم عن الشيخ العثيمين. لماذا؟ الشيخ العثيمين قال مجتهدا نظرا في الأدلة، ومات الشيخ العثيمين، وأنت إنما قلتها فاتضح لك الحق في المسألة فبقيت متعصبا للشيخ العثيمين. ففرق بين المتبع المجتهد وبين المتعصب المقلد الذي يرد الحق. لهذا ما تقول إن بدعتني بدع العثيمين، إن أنكرت علي أنكر على العثيمين. ولماذا أنكر على العثيمين أصلا؟ أنكر على العثيمين اجتهاده، لكن أنكر عليك تعصبك وأنكر عليك هواك. فالمقولة واحدة والحكم مختلف. ولذا أشار الشنقيطي محمد الأمين رحمة الله عليه إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة يدل عليها الكتاب والسنة، أن الإنسان التابع لا يغفر له ما يغفر للعالم المجتهد. ولهذا الشافعي يقول والأئمة تقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فرق بين الشافعي في قوله إن أخطأ وبين التابع للشافعي الذي أخذ بقوله وكان الحديث الذي استدل به ضعيفا فبان الضعف. الشافعي ما كان يعرف أنه ضعيف، الشافعي ما كان يعرف، ويقول لو صح الحديث وقد بان أنه ضعيف. فالشافعي علق كلامه على صحة الحديث، وأنت استدلت بنفس ما استدل به الشافعي وقد ظهر لك ضعف الحديث، فعلم التعصب. كل هذا غالبه يرجع إلى الهوى، ويرجع إلى المسألة تختلف تتحول مسألة شرعية مسألة إيه؟ إلى مسألة شخصية، إلى مسألة شخصية. وهذه المصيبة بين الجماعات، بين الطوائف، بين الأقران، بين الطلاب. اتسعت الجماعات والفرق وكان السبب هذا، اتسعت الفجوة بين الطلبة وكان السبب هذا. كل يحاول أن يجمع، خصوصا مع سلوك البحث على النت. يعني انت غلبتني الساعة 10، انتظرني بعد الفجر، انتظرني بس اصبر شوي، جبت لي 10 نقلات على الفجر كده، انتظر بس انا نجيب لك انا بقى 20 نقل خلاص، ما في احد يسلم، لان النقلات كتير والاقوال كثيرة، والمرجوح يبقى راجح والراجح يبقى مرجوح، والاصل سينزل ليكون ماذا؟ ليكون فرعا، والفرع يبقى اصلا، وهكذا. بما ان اذا فإن لازم كلامك هذا رد السنة، لازم كلامك هذا اعتقاد خبر الأحد. أنت ممكن تقول هذا مثلا يعني زيادة الثقة، مثلا هذا حديث اللي تفرض بفلان أنا لا أخذ إليه لأنه تفرض به، وهذا كل الشك. يقولك بس أنت بقى بتاع اللي بيرد خبر الأحد، ليه تفرض بقى؟ يعني ترد خبر واحد اعطيله يا ابن يلا نزل توكل على الله، هيا بنا نبحث عن ايه خبر الاحد وحكم رد خبر الاحد. يوم مطلع لك النت 700,000 صفحة، نزل له بقى الفجر 700,000 صفحة، ما شاء الله باحث، ما شاء الله تبارك الله عليك. المسألة هي مسألة خبر احد، لكن اللازم كده ولازم ذلك هو هذا، لازم ذلك هو هذا. فلنحذر جميعا من هذا الامر، ان تحول مسائل شرعية الى مسائل ماذا؟ الى شخصية، وان تتحول اصول الى فروع وفروع الى اصول، وان يتحول ما يتعلق بالاداب الى ما يتعلق بالاصول والعقائد. لابد كل مسألة تأخذ وزنها، وفي نفس الوقت يكون الانسان متجردا عند بحثها، ويقيم المخالف مقامه، يقيم المخالف مقامه. ان كان يعتذر نفسه بهذا الوجه فليعتذر للمخالف بهذا الوجه. إن كان يرى صحة الاستدلال بهذه القاعدة، إن كان لا يرى صحة الاستدلال بهذه القاعدة لأنها ضعيفة، فليعممها ولو على نفسه، ولو على نفسه. نعم.
وقال تعالى
واعتزل. نعم. ما يشترط مجتهد وكذا لا يلزم يكون عالما بالاختلاف، ما يلزم. قد قال اسحاق لما سئل عن مسألة فلما قيل له هذا كلام فلان قال كنت لا اظن ان احدا يقول هذا. نعم. كما انه لا يلزم الاحاطه بالسنه، لا يلزم الاحاطه بكلام العلم. وابن عباس لما كان يفتي بالدرهم بدرهمين ما اطلع على الصحابه وقال ماذا تقولون، وابن مسعود وكل هؤلاء، ما يلزم. لكن انا كطالب علم هذا المجتهد الذي نظر في النصوص، انا كطالب علم انا حجمي هو حجم النظر في كلام اهل العلم، ولهذا انظر في كلام اهل العلم. انا ليس حجم الاجتهاد المطلق، انا حجم النظر في كلام العلم والانتقاء منه. فمثلا حينما اتي مثلا الى وليكن مساله التصوير هذه، انا ما اخذ النصوص وافهمها انا بفهمي المنفصل عن كلام العلم، ما ادري والله هذا قول جمهور ولا هذا اجماع ولا هذا خلاف ولا ذهب الى هذا الوجه مثلا بعض العلماء ولا كذا، لا انا اجمع. وما اجي الى مسائل معاصره زي الفيديو كذا، هذه ليست مسائل قديمه، هذه مسائل معاصره، ارجع الى اكابر عصري ماذا قالوا في هذه المسائل. انا كطالب علم لي حجمي، فهناك من حجمه النظر في النصوص فلا يلزم الاطلاع على الخلاف، وهناك من حجمه النظر في كلام اهل العلم فهذا لابد من النظر في كلام العلم، وهناك من حجمه ان يسال عالما فهذا يتعين عليه ان يسال عالما. ثاني، هناك من هو حجمه ان ينظر في النصوص فلينظر ويكفي في ذلك النص، وهناك من حجمه ان ينظر في كلام اهل العلم لان ليس عنده اهليه الاستقلال فلا ينبغي ان يتكلم الا بهذا الرجوع الى كلام اهل العلم، وهناك من عنده اهليه لا من ليس عنده اهليه لا النظر في النصوص ولا النظر في كلام العلم، بل اهليته وحده ان يسال اهل الذكر فليذهب يسال اهل الذكر، وعليه نجمع كلام العلماء في هذه المساله. لابد تنظر للاختلاف، لابد تنظر للاجماع، لابد تنظر الى كذا، لابد تنطق بالنص بما يظهر النص ولا عبره بمن خاء، كل هذا اجمع واسخره وانظر تقسيماته متى يلزم هذا ومتى لا يلزم ذاك، وبالتالي عليك ان ايه. لكن لو انا حتى المجتهد المطلق لو عنده علماء واستشارهم لا اشكال، هذا عمر مجتهد مطلق ويستشير، هذا ابو بكر مجتهد مطلق ويسال هل منكم احد يعرف، لكن لو ما في احد يعرف فليجتهد. عمر رضي الله عنه اجتهد في الطاعون، يقدم ولا لا يقدم وما عنده النص واجتهد. نعم. ليس في كل مسألة، يعني أن علومه هي علوم راجعة إلى علم أصول الفقه، علم المصطلح، علم الناسخ والمنسوخ، علم هذا. لكن بنتكلم عن مسألة معينة، هل لابد قبل الجواب مسألة معينة يرجع هل العلماء فيها كلام أم لا؟ لا، ما يلزم هذا في المجتهد المطلق، ما يلزم، لأنه أصلا العالم بالنسبة له هو بالنسبة للعالم ليس ملزما باجتهاد، هو ليس ملزما باجتهاد، ولهذا قال المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر إلا في حالات ضيقة جدا، إلا في حالات ضيقة جدا، فهو مش ملزم. لكن مؤهلاته أصلا هي إيه؟ كيف صار عالما وكيف صار مجتهدا؟ مؤهلات بقى العلم بهذا وذاك وكذا 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 إلى آخره. لكن ما مجتهد مطلق ولا يعرف يعني إجماع ويعني اختلاف ويعني ناسخ ويعني منسوخ ويعني ويعني إلى آخره. لكن المجتهد المطلق قد يقول بأيه هي منسوخة ولا يدري عن نسخه، ما هو لازم يطوف على جميع العلماء، في أحد يا جماعة يعرف من العلماء هذه الآية نسخة ولا منسوخة؟ لا، هو قال بمقتضى ما يعرف من دين الله عز وجل، فبان النسخ، بان التخصيص، بان التقييد. لكن هي من مؤهلات أصلا المجتهد المطلق هذا تكاملية الآلات، ومن هذه الآلات معرفة الإجماع ومعرفة الخلاف ومعرفة كذا، لكن لا يعني أنه يحصي كل إجماع. تابع يا محمود بقى، لا يعني أنه يحصي كل إجماع ويحصي كل خلاف، فقد يكون في مسألة بالخلاف وفيها الإجماع أو بالإجماع وفيها الخلاف، ولهذا وجدنا في المصنفين في الإجماع إجماع كذا كذا إلا قول زفر كذا إلا قول كذا، فقد يرجع إلى قاعدة عندهم أنه لا يعتبر مثلا يعني زفر لماذا كذا، لأنه كان ما مثلا يرى المسألة مسألة خلافية أو الإجماع اللي وارد ليس واردا عن هذه الصورة إلى آخره. فإذا في آلات لابد أن تكون عندك، لكن هذه الآلات لا تعني الإحصاء الكاملة زي العلم بالكتاب والسنة، بس مش كل نص، مش الحفظ بقى، لكن ليس كل نص والناسخ المنسوخ، لكن قد يغيب عني وقد يكون آية مختلفة إما من قبيل نسخ أو من قبيل تخصيص الاختلاف، لكن لا أحصيه، قد لا أحصيه، قد أظن هذه المسألة فيها الإجماع وهي فيها خلاف، أو فيها الخلاف وهي فيها الإجماع، لا يعني الإحصاء، لا يعني الإحصاء في هذا. ولهذا يفتي العالم إن كانوا من ضمن آلات الإجماع فهو طبعا لن يخالف إجماعا، أو يعرف أن هذه المسألة اختلف فيها مثلا فقهاء أو كذا، مثل ما كان أحمد رحمة الله عليه يرفع الأمر يقول مثلا إيه مثلا وليكن في نجاسة الدم مثلا والفرق بينه وبين القيح مثلا، فيقول أحمد رحمة الله عليه أما الدم فلا أعلم أن الناس اختلفوا في شيء فيه مثلا، تمام تمام هي، أما القيح فقد اختلفوا فيه. هذا أحمد عنده اطلاع رحمه الله بهذا، ولهذا يقول بهذا، لكن قد يخفى عليه، وقد يأتي ما زلنا مع كلام أحمد نختلف، ما نقصد أحمد من الدم هذا؟ هل هو الدم المسفوح الذي لا اختلف فيه، ولا هو دم الحيض، ولا هو مطلق الدم، ولا هو ماذا؟ نعم نعم. حتى لو دونت، حتى لو بالموسوعات اللي تسموها موسوعات علمية، لأن التدوين قد يصل الكتاب وقد ما يصلك، والموسوعات اللي دخلت الجهاز هذا قد تدخل موسوعات وقد لا تدخل، وانت عندك اليوم 30 موسوعة في كذا، بكرة يبقوا 40، بعد يبقوا 70، بعد يبقوا 90، والمراجع النهاردة بتدخل يعني زي مثلا الإخوة اللي بتعمل مع المكتبات، المكتبات المكتبة اليوم داخل فيها حجم من الكتب معين، غدا إصدار جديد، فإن شاء الله بقى أنا بقى خلاص الإصدار اللي عندي مقتضى مثلا 1000 كتاب، هو ده كتب المسلمين، ممكن بعد سنة طلع عندي بقى 1500 كتاب دخلوا. مهما تظن أنا هجيب الإجماعات، هجيب إجماع ابن المنذر، وهجيب إجماعات إن إجماع ابن القطان وابن عبد البر وابن حزم وكذا، وبينهما اختلاف، بينهما اختلاف في مسائل. نعم. فالإحاطة ما أحد يحيط بالعلم لا بإجماع ولا باختلاف ولا بنص، ولا أحد أحصى أقوال الصحابة، ولا أحصى أقوال التابعين.
شيخنا من أهل العلم من يقول أجتهد رأيي، نرى نسمع هذا، ومنهم من يقول لا أدري، في أي موطن
لا أدري، حين لا يكون عنده باب من أبواب الاجتهاد، لا عنده نص، لا عنده إجماع، لا عنده قياس، لا عنده قول صحابي، لا عنده المسائل دي من مسائل العرف، لا عنده كذا كذا، فلما لم يجد ما يرجح به قال لا، إنما أجتهد بناء على أصل من هذه الأصول، ليس باللازم أن تكون نصا أو إجماعا أو كذا، أجتهد إذا لنظر في القول هذا، في القول هذا لنظر تابع ليه. ولهذا كان ابن إبراهيم كما نقل لنا شيخنا الشيخ الأطرم كان يقول كده لما جاء بعض الشباب المتحمس، قال يا شيخ العلماء هؤلاء وقالوا والدليل واضح، والله عز وجل إن سألنا يوم القيامة قال ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول علماء ولا يقول كذا، وهذا الدليل والأدلة وينبغي الاعتماد على الأدلة. قال طيب العلماء، الشيخ أضرم ينقع الشيخ ابن إبراهيم، فالشيخ ابن إبراهيم يقول وهؤلاء العلماء يأتون بهذا من كيسهم، يأتون بهذا من كيسهم، كل العلماء ينطقون بالدليل، لكن الدليل طارة أن يكون نصا، طارة أن يكون إجماعا، قياسا، عرفا، مقصد عام، قد يبين الخطأ وقد يبين الصواب، قد يخفى النص وقد لا يخفى النص، لكن ما في عالم يكون بلا دليل أبدا ولا بحجة ترجح قوله، إن لم يكن له ذلك توقف، قال لا أدري، قال لا أدري. وغيره قد يقتحم لأنه لا يدري، لكن هو يدري. ولهذا هؤلاء العلماء عن علم وقفوا، يعني ما وقف لجهل، لأن المقام المفروض عليه هنا هو مقام لا أدري، التوقف هذا علم، التوقف هذا علم، لا أدري هذا علم. ولهذا دخل في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من الساعة، لنعلم نحن أننا إن سئلنا عما لا نعلم أن نقول لا ندري. فدخل هذا، هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم، إذا لا أدري علم ولا لا، لا أدري بعلم، هذه لا أدري هذه علم، احد اخوانكم اسال الله ان يعافيه ونشفيه مبتلى بمرض معين, قال لابد من اجراء عمليه, راح لاساتذه في القاهره في المنصوره في كذا, ماذا ذا اساتذه كبار ضخام, يمكن لو انت عرضت المساله هذه على واحد اخصائي لسه تخرج امس يقول اعمل عمليه ولا يهمك, هذه مساله اصلي يعني ممكن. هؤلاء الاساتذه اجتمعت كما جمع على ان هذه العمليه محتمل كذا محتمل كذا, ولا نستطيع ان نرجح نفعلها, انت محتاجها فعلا لكن النتيجه عند الله سبحانه وتعالى. اساتذه ما احد جزم بشيء لانها طبيا هذا فعلا المقال فيها المقول فيها, هذا هو ما يخرج عنها. ده العالم الطبيب الذي يحترم نفسه هو الذي يقول هذا, لكن لو اقتحم مرة واثنين لن يثق الناس فيه. لكن لازلنا حتى أبائنا وكذا والناس وإحنا ما زلنا الآن لو يقول لك الطبيب لا, ما قال له خد كشفك انت ما لكش كشفي عندي, خد كشفك وروح لك. يا سلام. لكن لو عمل بقى ابو العريف وعمل واخطأ هنسامحه المرة, طب بكرة هنسامح, طب التالتة تبت تالتة تبت خلاص بقى كما يقولون انتهى, فقط لم يعد دكتورا يوضق فيه. اذا انت تربي نفسك وثقة الاخرين فيك بماذا؟ بقولك لا ادري, لا حينما تقول ادري يثق الناس في درايتك, اذ لو كنت لا تدري لما نطقت. نعم.
وقال تعالى واعتزلوا النساء في المحيط, وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول
نعم.
الله
صلى الله عليه وسلم, لان هذا لا يجوز, هذا محرم, لا يجوز الانسان ياتي امراته في حال الحيض في محل الولد, وليس هذا من المعاشرة, هذه من المعاشرة المحرمة, فلا يجوز الإنسان أن يأتي امرأته ويحائض, فهذه محرمة لا تجوز, ولا أن يأتيها في دبورها, هذه محرمة ولا تجوز. طب لو قالت الزوجة لكن زوجي يحب ذلك وأنا أخشى أن أغضبه, نقول تغضبين خالقك؟ لا يجوز, فليغضب الزوج, لكن علميه ربيه أن هذا لا يجوز, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال, وأن الله عز وجل قال, فإن أبى لا, بل لو ألزمها وصار يكرهها كثيرا, وهذه مسألة قد تصرف فيها بعض النساء سواء فيما يتعلق بزمن الحيض أو فيما يتعلق بالإتيان في الدبر, فلا تبقى معه وتطلب الطلاق منه, لا يجوز أن تمكنه بل تطلب الطلاق منه. ما تقول أكرهني أو مثلا أخشى غضبه, أذهب أنا وأولادي إلى أين, هي شريكة له. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم,
لكن يباح للرجل أن يأتي من امرأتي دون محل الولد في الحيض, أن يبشرها كما ورد ذلك في السنن الصحيحة في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المرأة من سيف فيتتذر فيباشرها وهي حائض, لعلك نفستي, قالت نعم يا رسول الله, فألقى إليه ثوبها فاتذر به فبشرها وهي حائض, ولهذا يحل له كل شيء إلا النكاح, يعني إلا أن يأتيه مرأته في محل الولد فيستمتع بها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي
حديث ابن عباس ان من اتى امرأته يعني في الحيض تصدق بدينار او بنصفه, عند من صححه مرفوعا قال به وان يكون مخير بين هذا وذاك, وان فصل بعض العلم تفصيلات يعني كثر الدم او قلته, ومن جعله موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه قال بان هذا لا يعرف الا من قبيل السماع من النبي صلى الله عليه وسلم, لكن حمله على الاستحباب, والذي يترجح انه على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن.
يعني اسيرات كالاسيرات, انت زوجها وانت بعلها وانت القوامة عليها, فاتق الله يا اخي, انت المتحكم في خروجها ودخولها, انت المتحكم في زيها وكذا, انت المتحكم في كل شيء, فاتق الله عز وجل وكن واليا على امرأتك وراعيا عليها بالشرع, كما قال النبي في حديث ابن عمر عند البخاري قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فلا بد للإنسان أن يسوس بيته سياسة شرعية. نعم.
واستحللتم فروجهن بكلمة الله، رواه مسلم.
زوجتك ابنتي قبلت، ولولا ذلك ما حلت لك. نعم.
ولهما عنه مرفوعة: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج.
نعم نعم، يعني هذا موجود، لا يفرق مؤمنة إن كان من خلق ما رضي منها آخر. هذا يعني الملاحظات موجودة، حتما تكون موجودة، وفيك أنت أيضا، أنت أيضا ملاحظات موجودة. وإذا كنت قد تجبر على عيب شيخك الذي تراه لانتفاعك فغلبت جانب الانتفاع، طبعا ده في غير بدعة وكذا، وإذا كان هو أيضا مجبور على عيب فيك لكونك ينتفع بك، وكما تكون الزوجة مجبورة على زوجها بعيب فيه وكذلك العكس، أو على عيب في جارك وكذلك العكس، أو على سوء خلق في والدك لكنه والدك ولابد أن تبقى معه على هذا النحو، أو يعني كل متعاشرين لا يكونان كاملين قط. ولو أن الإنسان هاجر كل من يعاشره من أجل عيب فيه لما بقي لك أحد، لكن طالما أن هذه الأمور لا تمس شرعا ولا تمس اعتقادا ولا تمس كذا، بل هي من قبيل التعامل، فلينصح بعضنا ببعض وليسدد بعضنا بعضا. هذا أخ مزاحه كتير شوي مثلا زيادة عن اللازم، هذا الأخ تكشيره كتير قوي زيادة عن اللازم، هذا الأخ بخله كتير قوي زيادة عن اللازم، هذا الأخ يعني تبذيره كتير قوي زيادة عن اللازم، كل هذا ما يصلح. أن تقوم في أخيك كذا وقوم في كذا وقوم في كذا، لكن في نفس الوقت لا يوجر هذا الأخ، شيء بقى في اعتقاد، شيء في سنة، شيء في مخالفة شرع، هذا الذي يكون فيه الهجر. نعم.
وعنه مرفوعة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، صححه الترمذي.
الله أكبر. يا من تريد أن تكون من خير الناس، انظر إلى زوجتك أولا، ماذا أنت معها، ماذا أنت معها؟ تعاملها بالمعروف، تراعي حقها عليك، تراعي ما أفضت به إليك وما أفضيت به إليها، فأنت نعم الناس. لأن من لم يكن له خير في امرأته التي تخدم وتقوم على أمره ويستأنس بها وكذا، من لم يكن له خير في هذا يكون له خير في من يا أخوان؟ نعم. إلا شيء كما قلنا تستحيل عشرته بينهما بسببه، فحينئذ خلاص، فامسكوا بالمعروف او تسرحوا باحسن.
كيف في حسن الخلق؟
طبعا.
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا باتت المراه هاجره فراش زوجها لعنتها الملائكه حتى ترجع. متفق عليه.
نعم، كما ان لها حقا هو ان اعاشرها بالمعروف، فعليها حق ايضا لابد ان تراعيها، من ذلك حق المعاشره الجسديه، وحق المعاشره الجسديه حق مشترك بين الزوجين له وعليه، فلا يجوز أن يأخذ حقه ويمنع حقها أو لا يبالي بحقه، فإن طلبته فليلبي ولو لم يكن راغبا، وإن طلبها فلتلبي ولو لم تكن راغبة. فليس فقط هو أن يكون الإنسان مريد الاستمتاع، لكن يراعي هذا الحق في المرأة، أو يراعي حق أو هي تراعي هذا الحق في الرجل. ولهذا قال النبي: إذا بت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. نعم، لكن إن قالت الملائكة تلعن ولا أرجع، المرأة إن كانت المرأة ماذا، حتى لو أنا أرضى بأن تلعن الملائكة ولا أرضى أن أتنازل له، هذا بئسة الزوج هذه. بل جاء في الحديث الآخر في الصحيح: كان الذي في السماء غضبانا عليها، أو غضب عليها الذي في السماء، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أو ساخطا عليها. نعم.
ولهما عنه مرفوعة: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لأن القوامة له، إلا ما جرى العرف به، تقول الولد اذهب تعالى، أو يقول هو الولد اذهب أنت، تقول لا تعالى تعالى يا ولد تعالى، بس انت اصغر يا أبو محمد اسكت، بس تعالى أنت بس وكذا، يعني من باب إصلاح لا من باب عناد ونشوز. الرجل يأمر وهي تكسر هذه الأوامر أو تأمر بما لا يريد الرجل، لا ستدخل، لا سيدخل أخي، لا كذا كذا، إما أنت وإما أخي، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. لكن على الزوج أيضا إذا كان يختلف مع أخيها ألا يمنعها من صلته، لكن يمنع أخاها من الدخول بيته، إذا كان هو مصور شرعي هذا له، لكن قد يكون الخلاف بينه وبين الأخ. لكن ما علاقة المرأة؟ وهذه مسألة يا أخواني انتبهوا لها، بارك الله فيكم، لا تعمم الخلاف مع أقارب الزوجة ليكون لتلزم الزوجة بأن تدخل تحت لوائك، فتقاطع من قطعت، وتهجر من هجرت، وتخاصم من خاصمت، وترضى عن من رضيت، لا، إلا إذا تعلق أمر شرعي. يعني مثلا أنت في إشكالية بينك وبين والدها، ليه؟ لماذا؟ من أجل أمر شرعي، فهي تنصر الشرع، تكون مع الشرع ليست مع الزوجة هنا. لكن إن كانت زوجه بينه وبين الأقارب خلاف شخصي، فلا ينبغي للزوج أن يعمم هذا، أنا والله مش رايح لأقاربك، هناك أخوك وأنا لن أذهب إليه، لكن في نفس الوقت روحي يا عبد الرحمن مع أمك إلى بيت أبيها أو بيت كذا، وتصل أخاها عادي، عندها مناسبة، عند أخيها مناسبة في عرس ابنتي أو كذا أو عرس ولدي، يذهب، مش لا، لا يمكن تذهب إلى أخيك أبدا، ويستعمل امرأته ورقة ضغط، فتفسد الحياة الزوجية بهذا. مسكينة تلك الزوجة بين أقاربها وبين زوجها، وهو بجهله يمارس عليها مثل هذا، والعكس كذلك، والعكس من الزوجة، لا، كيف تكلم أختك؟ أختك هذه التي أهمتني، أختك اللي ما جتيش في نجاح ابني في الثانوية العامة، أختك اللي شافتني مش عارف إيه وما نزلتليش، وندخل بقى في كلام نساء. إن كلمتها خلاص وجدت الوجه الآخر، وجدت رجلا معك في البيت، بل ليس رجلا، بل على أهبة الاستعداد أشهر سيفه وأخرج رمحه وعبأ خزانته. لا، افصلي خلاف مع أخته لا علاقة له بها، هذا ينبغي أن يكون، ودي مسألة منتشرة في الحقيقة، لابد الإنسان يفصل بين هذه الأمور، إلا في أمر شرعي، لو ذهبت إلى أقاربها بترتب على ذلك مضرة شرعية، أقاربها دول غير مستقيمين، أقاربها دول بتعود تلفزيونات وأفلام ومسلسلات ودخول وخروج ومصافحات، فرح أخيك لا، لم تذهبي إلى فرح ابن أخيك، ليه؟ لأن أنت رايحة قاعة فيها الزمر والطبل وكذا، أصل أخويا هيزعل هيغضب مني، لا، بس هذا تغضبين الرحمن، يبقى الطاعة هنا ليست للزوج، بل لابد أن يكون لها موقف مع الأخ من نفسها يفرضه دينها. فنفرق بين هذه الأشياء الشخصية والأشياء الشرعية، واضح هذه المسألة يا إخوان؟ بارك الله فيكم. سأل أبو أن يكون صاحب مروءة، مش يستعمل زوجته ضغط على هذا، لا، لا يضغط ببراطي على حتى أتوني، لابد لن تذهب حتى أتوني واعتذرون إلي، ليه ما شاء الله؟ لعلك تكون مخطئا، فهذا باب وهذا باب. فلا تغضب المرأة زوجها بأبيها، ولا تغضب أباها بزوجها، إنما تطيع الله عز وجل في أبيها وفي زوجها. لكن ما الحكم لو ركب رأسه وقال لن تذهب إلى بيت أبي؟ تسمع وتطيع، لكن الملامة تعود عليه، أما هي تسمع وتطيع ولا تخرج بدون إذن، والشك إلى الله عز وجل. لو قال مهما يكن فلن تخرج، لن تذهب إلى أخيك، فلتقل له سمعا وطاعة، مش تأخذ المقطع الأول من كلام وتقول الشيخ بيقول لا تمت، لا ينبغي على الزوج أن يمنع، خذ المقطع الأخير، ولا تكوني بطارة للنصوص، ولا ينبغي عليك أن تعصيها. وأما هو فيكون آثما بإحداث هذه القطيعة، فلعسيتم أن توليتم في الأرض، فلعسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، هذا من الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام، ولا ينبغي أن يكون. لكن مع ذلك أطيعه زي الإمام كده، عندنا نكره معصيه لكن نطيعه في غير معصيه، ما الشرع علمنا كده، علمنا ألا نسير وراء أهوائنا. ممكن إنسان يبقى الشيء لا يرضى بقلبه ومع ذلك لا يخرج عن الحد المأذون له، زي الأب، أب بيشرب الخمر لكن هو أبي، أمسح عن رجليه وعن قدميه وأدعوه، ما أتركه، ما أقول يا أبي خلاص روح أنت الخمرات بعد أدخل بيتي ولا أشم منك رائحة الخمر، هذا أنت عاق. نعم نعم، اللي هو من؟
يعني
أي معصية؟ لا، البر لو قلنا ان هو الزوج امرها بألا نهاها ان تبر ابويها بالذهاب اليه فانها لا تطيع لان امرها بمعصيه، هذا غلط، هذا ليس صحيح. ليه؟ البر انواع واقسام، فهنا هو منعها ان تخرج، لكن من منعها ان تتصل فلتتصل. طب منعها تتصل فمنعها ان تدعو له، ولو حتى ولو، لا حتى ولو، لكن عندها من يكفيه، عندها عند ابيها من يقوم بالحاجه، لا اشكال. انتبه بس للكلام العلم الاول وبعدين تاتي بكلام اهل العلم، يعني اذا كان احد يخالف هذا انتبه. البر هو ما منع من البر، هو منع من الذهاب، والبر ليس ذهابا فقط. طب ولو منعها من كل صنوف البر، لو منعها من كل صنوف البر، هنا مساله، وهي ان كان يترتب على عدم الذهاب هلكت الوالدين، لا احد يطعمهما عميا وان لا احد يطعمهما اعميان لا احد يطعمهما الا ان تذهب، قال لا لن تذهبي، طب ما في احد، لن تذهبي، انتبه. لكن المسائل المعهودة عندنا تروح تجلس عند أبيها شوية قليلا، يعني بهذا لا لن تذهبي، طيب أروح يعني أنا بسأل عنها، لا لن تسألي، طيب الهاتف ولا الهاتف، فحينئذ هذه معذورة وليست قطيعة لرحمها، هو أثم بفعله هو، لكن ما أمرها بمعصية. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا. هل قال سبي أباك؟ لا تطيعه. هل قال اضربي أباك؟ لا تطيعه. هذا الذي يقال لا يطع الزوج فيها، لكن هو منعها عن البر لكنه لم يأمرها بمعصية. هتقول بس المعصية الآن أنه لا تذهب إليه، لا ليست معصية، معذورة فليست عصية. انتبهوا، بارك الله فيكم، للفرق. نحن من علمائنا نفهم، ومن علمائنا نفصل حتى نفهم موارد كلام علمائنا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، زوج، حاكم، أب، إن أمر بمعصية فلا تطيعه. لكن تحقيق النظر هنا، هل الزوج أمر بمعصية؟ أما إن كان قد أمر بمعصية فلا طاعة، يبقى ننزل القاعدة. لكن إن كان قد منع برا، ننظر، إن كان البر واجبا يبقى داخل في المعصية، إن أطاعته يبقى ده داخل فيه. أبوان أعميان لا يقومان على شؤونهما، أب يريد أن يذهب إلى مريض، إلى طبيب، ما في أحد، إغاثة، هو لا تذهب إلى بيت أبيك، لا تذهب. أما مسألة الصلات، كثرة الذهاب أو قلة حتى الذهاب أو الأعراس أو إلى آخره، هذه تطالبه بهذا. إن أبى طب بالتليفون، لا ولا بالتليفون، أنا أريد أن أمارس ضغط عليه، لابد يجي لي قبل الفرح ويقول لي تعال انت وزوجتك، انما الغطرسة دي لابد كذا 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 كذا، فحينئذ اهي عاصية لو ما ذهبت؟ الجواب لا. اهو امرها بمعصية؟ الجواب لا. يبقى اذا ليست الفتوى هنا بعدم طاعته في موردها. واضح يا طلعت ولا مش واضح؟ هات بقى كلام اهل العلم، يعني ما التكييف يا اخواني، تكييف، حتى اذا كان الكلام خلاف الدليل يبقى ترجع الى الدليل. نعم، اقرأ بالميكروفون. نعم، هنج ازاي جاهز، عشان دي اهمية ان يكون العلم في الصدر لا في الجهاز، زي اللي طلع يخطب من ورقة وقعت الورقة. نعم، يعمل ايه بقى؟ لكن خلي الورقه في جيبك، مش مشكله، محتاجت الي. لكن نعم، لو تحقق افساد الام للزوجه، المعصيه ان تتركها، المعصيه ان تترك الزوجه تذهب الى امها، لو كان ذهابها الى امها يؤدي الى مفسده، فالمعصيه ان تذهب المراه الى امها. نعم، نعم،
برهامي لما قال
اذا الزوجه منعها
من
الخروج، زي برهامي، نعم، لما قال اذا منعها من الانتخابات والدابه الصوتيه تحتال لتذهب، لانه يراها ان هذا ايه، يرى ان هذا واجب. يرى أن هذا واجب. فإذا كان تصل إلى هذا الواجب بحيلة بحيلة فلا حرج. والحقيقة هذا الكلام صحيح، لو منعاه من واجب تعين عليه وبحيلة تذهب إلى هذا، لكن إن كان هذا واجبا فعلا، لكن الواجب عليها ألا تذهب، هنا الواجب عليها ألا تذهب، يبقى لو صرح لها فلا تذهب، فكيف تحتال هي عليه لذلك؟ ولهذا لما أقول لك أحيانا ما يكونش خلاف القاعدة، إنما يكون في التوصيف نفسه، إن كل ما صح كلامه صح. لو أن الزوج منع الزوجة من تحقيق واجب، من تحقيق واجب تقوم بواجب، واستطعت أن تحتال بما لا يوقع في مضرة ولا في معصية ولا في كذا، هذا لا بأس به، سنتوصل إلى إقامة شرع الله بالوسائل. ومن هذه الوسائل الحيلة، الحيلة استعملها يوسف عليه السلام، حيلة ليدخل أخاه في دين الملك، استعمل الحيلة. ولهذا العلماء ما منعوا الحيل بجملتها، إنما منعوا الحيلة التي توصل بها إلى الفساد. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن من مصر، هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها
يعتبر؟ ابن باز رحمه الله عليه تخاف انك انت تخالفه، لان هذا رجل عجيب، هذا يشبهنا يعني او قريب سبحان الله في مسائل الصديق رضي الله عنه. شوف يعني لا يعلم للصديق مسائل، اقول يشبه وليس يطابق، يعني في جل المسائل رجل سبحان الله له دقيق نظر، لكن يبقى أن لا أحد يعصم. نعم.
سئل سماحة الشيخ من مصر، هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها يعتبر قطع لصلة الرحم؟
طبعا.
الجواب منعها لا
إلا
يجوز.
إذا كان العذر شرعي.
الجواب منعها لا يجوز، لابد من تنظيم لزيارة لا تضرك ولا يحصل بها قطيعة. الواجب تمكينها من زيارة أبيها وإخوتها لصلة الرحم، إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها فساد، إذا كان في بيت أبيها شر أو أبوها ليس بطيب، زيارتها له تضرها أو يدعوها إلى منكر فلا بأس أن تمنعها. أما إذا كان أبوها طيبا وسليما ولا يترتب على زيارتها ما يضرك ولا يضرها فلا تمنعها، لأن منعها من قطيعة الرحم ومن العقوق، فلا ينبغي منك منعها، والمرأة عليها أن تصل أرحامها، وعليك أنت أن تمكنها من ذلك، فبقاؤها لديك وخدمتها لك حسب العرف. ومن عرف المسلمين أن المرأة تزور أباها وتزور أمها وتزور أقاربها، فليس لك أن تمنعها إلا إذا كانت الزيارة فيها شر تضرها في دينها أو تضرك، فلا بأس أن تمنعها إذا كان أبوها فاسقا تضرها زيارتها أو تضرك زيارته، أو أخوها أو عمها، فإذا كان في الزيارة شر عليك أو شر عليها فلا بأس أن تمنع.
الله يرزقكم إن شاء الله سعة الأفق وسعة الاستيعاب. هذا الكلام يخالف يا محمود؟ هذا الكلام في مسألتنا، بس هو محمود أخذ كلمة واحد. إيه الكلمة؟ أنا هقوله لك، أنت أخذت إيه؟ استنى، أنا لا أقول لك. محمود أخذ كلمة إيه؟ ويجب عليها أن تصل أبويها، فأنت يجب عليك لا تمنعها، وهي يجب عليها أن تصل إيه؟ ووالديها وتصل والملحظ الثاني العرف. إحنا عندنا شرع ما نحتاجش العرف.
والثالث العقيق اللي هو العقل.
تمام. فهنا خطاب للزوج وخطاب للزوج. أنت يا زوج صل رحمك لا يحرم عليك القطيعة، وأنت يا زوج لا تمنع زوجتك من هذا، انت آثم وانت يتعين عليك صلة الرحم. بقى تختلف حسب العرف، بالتلفون يمشي الحال الصلة، بالذهاب كل شهر يمشي حال الصلة، 4 شهور كل يمشي حال الصلة، المهم يعني لا تقطعي رحمك يا امرأة. وانت يا رجل لا يجوز لك ان تمنع، وانت آثم تمنع هذه المرأة من كذا. تمام. حكم الزوجة ان ألزمها الزوج بعظم الصلة، دي فتوى نحتاجها تانية، دي غير الفتوى دي. الفتوى ما هو يجب يبني من حيث هي مخاطبة بالشارع، يجب عليها أن تصل. تمام. هنا بقى اللي مش في الفتوى ابن باز، لا لا لا، ليس في المعصية، معصية لأنه لا واجب معه عذر ولا محرم معه، فاتقوا الله. هنا تعارض في حقها يا أبا عبد الرحمن حقان، حق طاعة الزوج في لزوم البيت، تمام، وحق الصلة. هنا هنقدم هذا الواجب بالنسبة عليها، وهو طاعة الزوج في هذا، والثاني لا تأثم، لا تأثم، لأن المرأة إن لم تذهب رغما عنها من زوجها إلى أبويها فلم تأثم، يبقى ما في تعارض أصلا. لكن لو كان يلزمها إثم كأن يأمرها الزوج بالمعصية، هنا بقى بين أن تعصي ربها وبين أن تطيع زوجها نزيل إيه؟ يبقى هنا تطيع ربها وتعصي زوجها، لكن ده ما فيش معصية ولا حاجة، ده ما فيش معصية. إن هي لأن الواجب على صلة الرحم مع الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعت، وهي غير مستطيعة لأن زوجها يمنعها، خلاص تلزم بيت الزوجية، تلزم بيت الزوجية، وهنا يسقط عنها الإثم. فده ليس، ابحث في الجهاز تاني بقى عن فتاوى ابن باز، هتلاقي مثلا قد تجدها يبقى اللي هي فتاوى بقى نصوها ايه بقى، هل على المرأة تطيع زوجها، تطيع زوجها اذا منعها من صلة رحمها؟ اكتب عندك بقى، دي مسألة اخرى. لكن هو خطاب للاثنين، خطاب للزوج لا تمنع، وخطاب للمرأة صل رحمك. السؤال بقى غير اللي هو ما لم يرد في الفتوى، ماذا لو منع؟ فانا قلت لك مع ذلك ايضا ان المنع هذا ان منعها عن واجب متى يتعين؟ متى يتعين؟ يتعين اذا كان يترتب على عدم الذهاب اليها ضياعهما وهلكتهما وعدم القيام لا احد يقوم بشؤونهما او كذا وكذا، لان في صله قائمه على الاحسان والبر، وفي شيء قائم على وجوب ذلك، والا تتعرض ضرر. فان كان تتعرض لضرر فحينئذ لا تطيعه، يتعرض الابوين لضرر فحينئذ لا تطيعه، لكن من باب ان هو تذهب وتجيء وتستأنس وغير ذلك يكفي التلفون، يكفي الهاتف، خلاص ليس من حقه. إذا كان الأب، دي مسألة ثالثة، إذا كان الأب لا يرى أن البر لا يتحقق إلا بأن تذهب سبي تعالي مخاطبة أنت ببر الوالدين، الأب لا يرى البر إلا أن تأتي، نرد يا عبد الرحمن، نقول عبرة بما رأى الشرع إلا بما رأى الأب، العبرة بما رأى الشرع لا بما رأى الأب. في الحالة دي الأب يرى البر أن تأتي، لكن هل الشرع في الحالة دي يرى أن البر أن تأتي ويوبع عصيان الزوج؟ لا. لكن عندك بقى عشرات الفتاوى في أن المرأة تطيع زوجها ولا تأتي. العرف يا محمود في حد البر، لا حد البر تمام ده حد بر، ده حد بر. أنا دلوقتي عندي، أنا هشام أهو، عندي أبي في البيت، أبي في البيت أهو، أنا هشام، لي أختان ولي أخ في السعودية، إحنا أربعة تمام؟ أخي في السعودية لازم ينزل عشان يبر أبي؟ أباه؟ أبوه محتاج يشيله، أنا بجيب واحد من الشارع عشان يشيل معاه معايا أبي، لكن أنا أستطيع أن أفعل هذا، خلاص؟ لكن لا يلزمه. إيه بقى بره بيعمل إيه؟ بيستلم هو مثلا من الساعة 8 للساعة 9، 9 ونص على الإيم، وأنت ذاك يا أبا وعامل إيه يا أبا؟ كويس، بيفرفشه تمام، ده المستطاع كويس. طيب عنده اختان، لا تعالوا نسم لذكر استحاز حسين اليوم، انا يوم او انا يومين وكل واحد فيكم يوم، لا دي مع اولادها مع كذا. لكن لو انا تخليت هنا بقى انا اثم، تعين علي هنا، تعين هنا علي. طب لو انا تخليت يبقى يتعين على اختي هنا. اذا المسائل في العموم يجب علينا جميعا بر الوالدين، لكن الحال الخاص له ما يفرضه في هذه المسائل فقد يتعين وقد. ولهذا نقول ان تعين لا تطيع الزوج، اذا ما تعين هذا فتطيع الزوجة، ولكن الزوجة آثم بمنعها وهي غير آثمة، لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبورها، حسنه الترمذي.
ليس هذا من معاشرة، ولا ينبغي المرأة أن تمكن نفسها، تمكن زوجها منها، ولو أدى ذلك إلى الطلاق. أما الاستمتاع بغير إيلاج فهذا من المباشرة، لكن يخشى على صاحبه، يخشى، ولهذا يكره الاستمتاع في مثل هذا بحيث كذا. هذا من غير إيلاج، من غير إيلاج هذا يكره، لأنه قد يفضي إلى الوقوع في المحظور، قد يفضي. ولذلك النبي يأمر زوجته وهي حائض أن تتزر فيبشرها وهي حائض. نعم.
شيخنا قلتم بأن يوسف عليه السلام احتال ليأخذ أخوه في دين الملك،
هذا عكس نعم
ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك
إلا أن يشاء الله، له بالحيل ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا يشاء الله،
وما أخذه في دين الملك
واحتال، هي المقصود بمملكته، مقصود المملكة يعني يعني هل هو الدين اللي هو الدين معروف؟ لا، وما ولهذا قرض ما كان يأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله.
دين الملك شيخنا فسر السيدي بأنه جزاء السارق في دين الملك في حكم الملك أنه يأخذ أسير.
نعم. فهو يعني ليس الدين أقصد عقيد.
لا لا. وهو نعم. أبناء يعقوب أنه كان يدفع الثمن.
هات كذا التفسير. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد.
نعم، لأن الحق لا حق الاستمتاع هي شريك فيه، شريك فيه، فلا هي تعجل ولا هو يعجل ولا يعزل عنها إلا بإذنه. نعم،
الحق الولد.
نعم، نظرا للولد، وقد يكون نوع الاستمتاع كذلك، هو قد يقضي شهوته أولا ثم يتركها. نعم، لابد من مراعاة هذا، ولهذا الشارع ذكر كل هذه الأشياء، وهذه الأشياء لا يستحي من ذكرها، بل تذكر لتضبط، لأن التهاون في هذه الأمور قد أفضى إلى مشاكل لا حصر لها، بل والله يا أخواني عند الواقع أكثر المشاكل من عدم مراعاة حق الاستمتاع الجسدي. ولهذا ليه الشارع أعطاه حقا، أعطاه حقا في أن تطلب الطلاق إذا ما راعى زوجها هذا الحق. جمهور أهل العلم على أن الرجل إن تزوج حرة واحدة كان الواجب عليه أو كذا أن يعطيها، أو الذي يلزمه إن طلبت المرأة ليلة من أربع ليالي، لأنه نفرض أنه جمع بين أربع، هو له أن يجمع بين أربع ولا أكثر من ذلك، ولو جمع بين أربع يكون لها إيه؟ ليلة، فهي لا تطلب أكثر من ليلة، يبقى ثلاث ليالي في المكتبة وليلة فين؟ ليل معها، ليلة معها، وليس لو طلبت بليلتين وألزمت بهذا لا تجاب إلى هذا. ليه؟ لأنه لو كان متزوجة من أربع نسوة لما كان لها إلا ليلة. قال العالم المتألق الموفق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وإن النظر من الشرع في حال اجتماع النسوة ليس كحال انفراد الواحدة، ويراعى هنا ما لا يراعى هنا، والأمر راجع إلى إعفافها، أو كما قال رحمه الله راجع الإعفاف. امرأة تفتن لو أعطيتها مثلا ليلة كل أربع ليلة مثلا فقط، تقول أنت تبني على ما لو جمع، ما لو جمع فقه خاص، إنما هي منفردة يوسف، هي مجتمع مع أربع، فلا بد أن تراع. طب شيخ الإسلام دليله فين؟ دليله المقاصد العام. طب والجمهور دليله فين؟ دليله النظر إلى جمع النسوة. دليل شيخ الإسلام أقوى من دليل الجماهير الذين يذهبون إلى أنه يلزم بليلة. ليه؟ هذا دليل خاص، لكن ده دليل عام، دليل مستقى من الشريعة. ولهذا مسألة ستة أشهر تغيب عنه أو أربعة أشهر تغيب عنه أو كذا، وإلا لاحظ لو أن المرأة خشيت على نفسها الفتنة فيما هو أقل تقول له يا تنزل يا تأخذني يا تطلقني. طيب ليه أنا بجي لك كل شهرين؟ ما أصبر. طيب بجي لك كل شهر؟ ما أصبر. خلاص سبحان الله ما تصبر، وهي صديقة في هذا، فإما أن تسرحها بالإحسان أو تأخذها معك في أي مكان. نعم نعم، إن أبى أو تخلع نفسها. نعم نعم، لا تخلع، تخلع هو خلاص، ورجل مثلا يريد كذا وهي وهو له أربعة أشهر، لكن إن كانت تتضرر هنا بقى عرض بهذا الأمر، إما أن ينزل، قال لك أنا ما عنديش إمكانية، إما أن ينزل وإما أن يطلق، وبالتالي ترد عليه حديقته. لازم مراعي الطوارئ ديت، مش أربعة أشهر إن شاء الله بقى أربعة أشهر تحلف وبعدين ترجع بقى أربعة أشهر ليلتين وأربعة أشهر وترجع ليلة، وأربعة أشهر وترجع ليلة، لا ما يصلح ولو أربعة أيام ولم تصبر، فإما أن تعفها وإما أن يكون الطلاق حتى لا يقع المحظور الأكبر فيها. نعم نعم. نعم آية تاني.
كان يأخذ الأقام في دين الملك أنه ليس من دينه أن يتملك الثالث، إنما له عندهم جزاء خاص، فلو ردت الحقوق إلى دين الملك لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عندهم، ولكنه جعل الحكم منهم ليتم له مرض.
ما كان يأخذ أخاه في دين الملك
أن يتملك الثالث، يتملك يعني
يجعل
السلف هذا ملك
يعني، ورجع لقوله يعني هنا إذا ما يكون أخذه بقضاء الملك، أخذه بقضائهم هم وإلزامهم هم، جزاء ما وجد في رحله فهو جزاء. طيب معلش فات ابن كثير، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك يعني بقى عن دين الملك، كيف يعني؟ هات كده ابن كثير او البغوي في سياق او في ابن جرير ليأخذ اخوه في يعني خلاص واضح تمام فيه. تمام ما كان ليأخذه يعني لي إذا هو ما يريد أن يأخذه في دين الملك، ما كان ليأخذه في دين الملك المعنى أنه لم يكن لينفي عنه هذا إلا أن يرجع إلى كلمه. تمام أحسنت يا أحمد ماشي. نعم تمام. أو في أرض الملك، بس لو دخل أرضه لا ينفي حكمه، فالقول الأول أظهر يعني. هو قال إيه في الثاني قال في حكم ملك أرضه
إلا أن يشاء الله بكيده.
طيب بكيده فقط، لو بكيده فقط إذا لدخل في جزاء الملك، وبالتالي هنا لن يستطيع يوسف أن يتمكن من أخيه لو دخل في أرضه، أرض الملك، لكن على حكم الملك لن يصل يوسف إلى ما يريد، لكن يصل يوسف إلى ما يريد بإيه؟ بإلزامهم هم بما قالوا. نعم. ماشي خلاص ايه.
وقال اخرون معنى ذلك في حكمه وقضائه.
ماشي هو هذا اللي انا فهمته، انه في سلطانه في كذا، لكن الاول حقيقه اوجه، ليه؟ لان لو اخذوا في سلطانه ما انا انزل عليه هذا الحكم الذي يتمكن به هو من اخيه. حكم بإيه؟ حكم هل كان في سلطان الملك أن من وجد في رحله فهو جزاؤه؟ يبقى إذن الأول أوقع، لأنه يقول الملك هؤلاء حكموا على أنفسهم بكذا كذا، يبقى احنا أخذنا بموجبات المملكة. ما في إشكال، مملكة أمر مكاني، المرة هي أمر مكاني، لكن بمكان عند أولاد يعقوب هو هذا الذي مكنهم أن يبقوا في هذا. نعم هو أقرب. نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قال ذلك الوأد الخفي.
نعم.
وقال لعبد الله بن عمرو
والعزل يعني، ولهذا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنه لفوات الاستمتاع والولد، وغير ذلك. ولهذا هل المرأة أن تطلب للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها مثلا عقيما أو شيء ما في ولد؟ نعم لها أن تطلب هذا لأن الولد هذا من حقوقها. نعم.
وقال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وإن لزوجك عليك حقا متفق عليه.
هذا حق واجب ومستحب، للزوجة حق واجب ومستحب، واجب فيما يتعلق بالواجبات نفقة وإعفاء فيها وكذا والقيام على أمرها، ومستحب فيما يتعلق بعموم الإحسان، إحسان إليها، إحسان إلى أهلها، إحسان إلى أقاربها، إحسان إلى صديقاتها. ودي مسألة يا إخواني أيضا سريعا كذا ننصح فيها إخواننا، إخواننا لازم إخوان إنسان بيتزوج مجتمع امرأته لازم أحكي كده ونازل الشارع كده ولك الرجل الطيب جه، خلي بالك مش الرجل اللي بيضرب زوجته، الرجل الطيب يعني بقى الرجل الطيب جه ونازل الشارع كده عند زوجته، لأنه هو لا ينسى أن يسلم على أم محمد اللي كانت مربية ذيه زوجته محمد ربنا يبارك وسلم طيب عمل ايه ابنك احمد عمل ايه كويس اول تمام، والناس بتوع المسجد ده مصلي عشان وراك برضو بيحسن اليهم عشان هو صهر مين وزوج من زوج فلان في المسجد، يبقى المسجد والشارع والجيران الشيخ امير وصل يا اولاي راجل طيب ده بنت فلان دي ما شاء الله سعيدة ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك فيها في زوجها راجل طيب، والاولاد الصغار في الشارع شوية حلاوة هذه حبة وهذا حبة كله ماشي وراه كله ماشي وراه، وبنت عمها هنيالك وبنت خالها وعمتها وخالتها واللي كان معترض زمان وفي الآن كل هذا رجع لباه لكونك سفيرا عن السنة، مش انت رايح زوجتك ابنتي عائشة البالغ البكر الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى، يبقى انت معاملتك مع مين؟ مع عائشة البالغ البكر على الصداق اللي هو 5000 جنيه بس، فوق كده مالكش دعوة مالكش دعوة خلاص. لابوها هو انت قلت هو قال لك زوجتك ابوها هو زوجت عائشة يبقى مالكش دعوة بمين؟ لا بأبيها ولا بأمها ولا بخالتها ولا بعمتها ولا بأخيها ولا بعمها ولا بخالها ولا 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 ولا، كل هؤلاء سيجلسون معها رغما عنك، وكل هؤلاء سيقولون رأيهم في ده انت يا بنت راح الله يكون في عونك يا بنت ده ما بيضحكش يا بنت ما بيضحكش يا بنت ده ما فيش ده راجل شديد قوي ده احنا كنا في المسجد الراجل اصلا جي اذن قال ما تأذنش خلي بالك الصورة في المسجد هتنتقل للايه للبيت وحرجنا مع الناس يا عم انت بتأكم سريعا يا ده جيخ الخطبة يا شيخ الله يكرمك دوخنا ده ساعة وربع يخطب ساعة يبقى خطبتك برضو راجع فين لبيتك هو كده ده احنا كنا نروح نشتري منه من تاجر كذا قاعد يفاصل فيه لما الراجل قال له يا عم خد يا عم خلاص خلاص فاخد بالك فانت لابد تعلم انك تتزوج ده بموجب انك سفير سنة بموجب بقى انك انت محمد علي مش عارف ازاي احمد اي زوج من انت شوف الشارع دول انت حر بقى دي حاجة تانية ليس خطابي معك لكن بموجب انك سفير سنة بموجب انك انت داعية بزواجك ده لوازم اخرى بقى دي لوازم اخرى دي لوازم اخرى لابد ان تكون سفير السنة تحببهم في السنة تحببهم في كل ما عندكش عم شيخ اخي طيب زيك كده والله انا عندي بنتي فاطمة بس انا عايز واحد يكون زيك كون زيك انا والله كان الناس ديت بس انا الان الحمد لله صراحة تغيرت وجهة نظر في الناس دي كلها ما شاء الله تبارك الله اصبح من كان حتى المتبرجة بنت عمها تقول والله انا لو اضمن ان الاقي واحد زي فلان دهوت انا هتنقب من الصبح وهتزوجه ده مثلا يبقى دي طرق كلها طرق يا اخواني يبقى المسجد راعيه الشارع راعيه الاولاد راعيهم واخد بالك كذا 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 كل ده راعيه من اجل انك سفير خصوصا اذا كان في بلد اخرى يعني بلد بداية المعرفة بك هي ماذا زي محمد كده مرسي رحمة بطرة فنريد ما تكونش بقى بطرة تكون يعني رغبة مش بطرة ان شاء الله يكون سفير هناك للسنة بطرة ما اظن احد من الاخوة فيها على السنة فيها لحة كثيرة لكن ما فيها كذا انت تكون ان شاء الله سفير ايه بالسنة هنا كل يعني تدعوه والمعاملة طبعا دعوة الناس دي لا بخاري ولا بمسلم البخاري آخر باب، لكن باب التعامل الحسن، باب الرفق بهؤلاء، باب كذا باب كذا، يأتي كل هؤلاء الناس يسألونك ويستفتونك ويحبونك وكذا، ولا عبرة بحاقد حسد ما لنا دخل بهذا. نعم، فالإنسان يراعي مثل هذا يا أخوان. نعم نعم، وإن لزوجك عليك حقا، ففي حق مستحب في حق واجب. ما تقولش من جعب بنت عمك، من جعب ابن عمك، من جعب هو ابن عمك عمل إيه؟ تبديني تلفونه يا إبراهيم، أنت عملت إيه يا ابن في كذا؟ هو متعجب يعني، أنت مثلا ده هي بين ده، أنت ده هذا ابن عمها مش ابن عمك أنت. لكن يحرص على هذا، مناسبات، مآتم، أفراح أو كذا، يكون له مشاركة، هذه لا شك أن لا مردودا إيه طيبا يا أخوة. وإحنا قلنا أن المنهج بتاعنا أصلا منهج، أقصد سلف، هذا منهج عبارة يا أخواني عن علم وعمل، أداة نوصل بها هذا العلم ونوصل بها هذا المنهج، فلابد أن يكون هذا مبنيا على الرفق. نعم.
وعن ابن عباس نعم. رضي الله عنهما.
نعم نعم، الوأد الخف من جهة الغرض، يعني من عزل خوف أن يكون له ولد من هذه، لأنه مثلا قد يكون ضيق مادي يطلب هذا على هذا، أو معرة مثلا إن كان مثلا يأتي يعني امرأة ولا يريد ولدا، فهذا يشبه الوأد الخفي الذي هو كان قتل بعد هذا، لكن هذا منع الولد بعدما جاء، وهذا منع الولد قبل أن يجي. نعم، لكن بالنسبة للحكم، بالنسبة للحكم هو جائز، حديث جابر في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل، لكن العزل كحكم عام فيما يتعلق بالزوجة، إن كانت الزوجة مثلا تريد ولدا تريد كذا، والمانع عندها اللي توافق على العزل مسألة الولد، فهذه ممكن يعني تحقق لها مرادها بما يعني يحصل، يعني لو أردت أن تعزل بعض المرات هذا لك، لكن المهم ليس كل مرة، طالما أنها تريد الولد أو طالما تحقق الغرض المراد فلا إشكال. نعم. نعم، لا ليس في نسخ ولا منسوخ، لكن الممنوع على وجه والمباح على وجه، ممنوع على وجه والمباح على وجه، يعني لو جاء رجل أن يعزل حتى يكون له ولد من أجل الرزق وضيق الرزق، هذا هو الممنوع، هذا الوأد الخفي، أو بما يضر المرأة هذا هو الممنوع، أما على وجه مباح في التراضي فهذا هو المباح، كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم نعم، منع زيادة عن أولاد، بيمنع زيادة عن عدد معين، عن ايه؟ الحاكم مخالف، الحاكم مخالف، لو ان الحاكم اعطاها قانونا حقا ان هي ان الرجل لا يمنعها من زيارة ابويها، فالقانون ده اسمه قانون ايه بقى؟ هو اللي اعطاها الحق تسيبه في وقت، هو اللي اعطاها الحق تطلع تشتغل غصب عنه، هو اللي اعطاها الحق تلبس ما شاءت، هو اللي اعطاها الحق تعتقد ما شاءت، فده نقطة من 75,000 بند. خلاص، فاجي هنا اقول بقى نقطة هذه النقطة، لا، لان هذه النقطة على خلاف الشرع، كون الحاكم يضع بند تخرج رغما عنه يبقى داخل في حد مخالفة الشريعة، وليس في حد قضية اجتهادية، لكن حكم الحاكم اللي انا اقول ذنبه في مسائل الاجتهاد، لكن هذا ليس مسائل اجتهاد، ليس للزوج، ليس للمرأة ان يعني تخرج رغما عنه، ولان هذا يترتب عليه فساد، لو كان زوجا مثلا يعني ذا رأي ومهابة، خلاص اطلع بيت أبيك ولا ترجعي أبدا، وخذي يلا هاتي أباك وتعالي قبلين على المأزون غدا ولا اليوم كمان، يبقى سيؤدي هذا إلى فساد. هل الزوج بقى يمنعه من الطلاق؟ هل الحاكم يمنعه من الطلاق؟ لكن الحاكم بيعطيه هذا الحد الحكم ضمن أشياء تحت مسألة حرية المرأة، وانت بتعقد اقلب ورقة الشروط، اكتب لازم ان ايه ما يتجوزش عليك، مع ان لو هذا الشرط حصل بدون ذلك فلا بأس، لكن الالزام به لا يخالف الشريعة، هذا يخالف الشريعة، فلا يلزم الانسان بمثل هذا. نعم يرون ماذا؟ تخرج في ايه؟ في اي صورة؟ في اي صورة؟ تسهر مع امها شوية؟ الملكية يرون انها تسهر مع امها شوية؟ في اي بر؟ ما احنا قلنا محمود فصلنا، لكن اي بر تسهر شوية؟ تسهر شوية ده مستحب ولا واجب؟ طيب ما هو ومن جملة البر امها لا تريد ان تنام الا على صوتها، يبقى انا من لا يدي ده لا، ما فلا بد من تفصيل. لو عاد الى ترك واجب يتعين او وقوع في محرم، نعم نعم. فرارا لان الزوج ظالم مثلا او اضطرارا مرارا مرارا خلاص يطلق ضرارا لمين؟ ضرارا بالضاد لمين؟ ليه؟ ولا ضرار ولا حاجة، يطلقها تفتدي نفسها ويروح شوف غير أي ضرار. لكن ممكن الزوج هو اللي بيضر المرأة، لكن المرأة تضر الزوج في إيه؟ ما في هذه حرام عليها دون سبب، هذا حرام، تأثم هيقع ضرر أكتر، هتجند الأولاد، ما هو الضرر لا يزال، هي لا تريد ولن أمكنك من نفس، وهتقلب علي البيت أصلا على عقل، وكل ما أدخل البيت مشاكل. ها ما هو لو الضرر يزال ما في إشكالية، لكن الضرر مش يزال، الضرر هيزاد مش هيزال، هيزاد، هتحول اللام إلى الدال لكن هنا هنا يقول لا خلاص خلاص، هات ما دفعته لك وخلاص ويطلق. نعم يبقى خلها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو أن أحدكم حين يأتي أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه.
الله أكبر الله أكبر. طيب يا أخواني، بعض الإخوة يقول هذا وبيضره الشيطان، إيه معنى يعني لم يضره الشيطان أبدا؟ هل لم يضره الشيطان يعني ب ها لم يضر الشيطان في حال الجماع، يعني يمنع من الجماع والمعاشرة معه؟ ها نعم شكرا. من المس تمام، فمرجع إلى الصلاح. ولا التفريق بين الضرر والإزاء، فقد يكون في إذاء ويكون في مضرة، يعني بالنسبة لما تعلق بدينه مثلا، ولا حل الجماعة لم يجمعها. طيب شوف كده. نعم نعم. من كلام من هذا؟ ابن دقيق. اقرأ في الميكروفون، اقرأ.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقوله عليه السلام لم يضره الشيطان يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه، وهذا أقرب.
وإن يعني كان لا يؤذي يعني من جهة الإذاء. نعم.
وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما من المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده.
يعني لو قلنا أنه يضره في دينه فمعنى أنه يكون معصوم. نعم.
ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك.
طب وإن وجدنا في الواقع ما يحصل هذا، ممكن ابن أخ أو أخت بنت أخ عندها المس، ثم نقول ما نقول إن هذا هو الشرط إلا أن يحصل مانع منه من الولد نفسه، بمعنى إن التسمية وإن موافقة الشريعة سبب في عدم إضراره، لكن قد لا يكون محلا لهذا باقترافه ما سلط الشيطان عليه، فالأب أتى بعدم التسليط لكنه لم يلتزمها، يكون هذا من هذا الباب. فهذه التسمية سبب في أن الشيطان لا يضر، لكن السبب لا يعمل إلا بشرطه، والولد هذا خالف الشرط فتسلط لا عن طريق ترك التسمية بل عن طريق ماذا؟ هذا. شوف كده، أحد من العلماء قال هذا، لأن هذا الذي يظهر، لأن لو قلت إن ما يضر في بدن في 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 كذا وجد في الواقع خلاف هذا، ولو قلت في دينه وجد أيضا ده الشيطان يضر الأب ويضر الزوج ويضر الولد، وإحنا نرى أمامنا من جهة الدين فقد يعصي الأب وقد يعصي الزوج وقد يعصي الولد، بل يمكن سبحان الله حال أكثر الإخوة أنك تجد سبحان الله ابتلاءات في الأولاد. تمام؟ طب كيف؟ ونحن نعلم قاعدة، خلي بالك، نعم الأصل العمل بين ظواهر النصوص، لكن خلي بالك أن ظاهر النص لا يمكن يخالفه واقع منضبط، مستحيل مستحيل. لو فسرت أن لا يضره لا يضر أبدا، إذا بدني من تسليط كذا على بدن كذا مش هيحصل، يبقى لا يمكن أن يكون، ما فيش حاجة اسمها ماس، يبقى ده مرض نفسي، فيش حاجة اسمها صرع مثلا من الشيطان، لا ده مرض نفسي مفيش، لأن النبي قال لم يضره، انت سميت يبقى خلاص انفي، او تفسرها بالضرر الديني يبقى تبقى معاصي الولد طاعات بقى، لان لا يمكن. فاذا انتفى هذا وذاك واقعا فيما يظهر لنا، يبقى البحث عن تأويل، لان الشريعة واقع الناس واقع احوال، والسنة الكونية لا تخالف صاحب الشريعة، لا يمكن قط، لا يمكن قط، بس هذا في المنضبط، هذا من حيث هو، لأنه ممكن يكون بالنسبة لي واقع هذا كذا وكذا وهو ليس واقعا، فهنا لابد من بحث عن هذا. فهل يا ترى أن يكون هذا هو السبب؟ مثل اختيار الزوجة الصالحة سبب، مثل الدعاء سبب حصول المطلوب، لكن قد يوجد مانع، يوجد مانع يمنع من تحقق ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال
قوله لم يضره الشيطان،
من هذا الكلام؟ عمدة القاري الملا علي القاري.
معناه لم يسلط عليه بحيث لم يكن له العمل الصالح. وقال القاضي
مخالف
لم يحمله احد على العموم في جميع الدار.
عيالنا فين؟ هم ولا واحد في الدرس. نعم،
لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوساوس. فقيل المراد أنه وقال القاضي لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوساوس.
لم حمله على العموم.
فقيل المراد أنه لا يصرعه شيطان. وقيل لا يطعن
صرع يوجد الصرع.
وقيل لا يطعنه في بطنه عند ولادته. وفيه نظر،
هذا المعصوم من هذا كان عيسى عليه السلام.
وقيل لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقيل
وهذا النظر أيضا يجد خلاف هذا في الواقع.
وقيل لم يضره في بدنه. وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد.
ده لو أخذنا بالظاهر فقط ده الأقرب، لم يضره الشيطان، ده أقرب الأوجه وفقط للظاهر، يعني لم يضره الشيطان فيما يتعلق بالجماع. نعم، بس نعم، لأنه إذا شارك الأب لا يمنع هذا من أن يكون نحسا على الولد. نعم،
هنا كلام ابن الجوزي، كشف
ابن الجوزي. نعم، قال
كشف المشكل، قال لم يضره الشيطان، أتراه لا يوقعه قط في زلة؟ وكيف يكون هذا ولم يسلم الأكابر من هذا؟
تمام.
فالجواب أنه يحتمل أن يكون معنى دفع ضرر الشيطان حفظه من إغوائه وإضلاله بالكفر والزيغ، ويحتمل أن يكون حفظه من الكبائر والفواحش، ويحتمل أن يكون توفيقه للتوبة إزازا.
كل هذا لبقى لأنهم ينظرون إلى الواقع فيجدون أن الواقع لا يتفق مع هذا الظاهر الذي يظهر لنا، يعني لو قلنا بهذا، فلهذا تأتي التأويلات. شيطان لا يضر في بدنه وكذا موجود، شيطان لا يغوي موجود. فهو الأقرب مسألة الجماع هذه، وما ذكرناه لو كان قال به يعني علماء. نعم هذه لو قال ابن عثيمين الحمد لله. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، لا يشكل على هذا أنه ربما يكون هذا الرجل ملتزما بالتسمية عند كل جماع ويأتيه أولاد يضرهم الشيطان. فاختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم لم يضره ضررا بدنيا، وذلك أن الشيطان إذا ولد الإنسان فإنه يطعن بيده في خاصرته فيصرخ الطفل إذا ولد، وأحيانا يرى أثر الضرب أزرق في الخاصرة من أجل أن يهلكه، فيقولون لا يضره أي بطعنه إياه في الخاصرة لا أنه لا يضره ضررا دينيا. وقال بعض العلماء بل الحديث عام لم يضره الشيطان أبدا، والتأبيد يدل على أن ذلك مستمر. ولكن الجواب عن هذه الصورة التي ذكرنا أن يقال إن هذا سبب، والأسباب قد تتخلف بوجود موانع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإلا فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق، ولكن هذا سبب من الأسباب وقد يوجد موانع.
نعم.
فإذا قال لنا قائل إذا كان هذا سببا وقد يوجد موانع إذن ما الفائدة؟ نقول هذا غلط ليس بصحيح.
فإذا حث على السبب
الفائدة أنك
تطلب العلم على يد الشيخ، هذا سبب، ما تطلب العلم على يد نفسك، لكن قد تطلب على يد الشيخ ولا تنتفع ولا اصحب عالم، قد تكون ابن عالم، صحبة العالم سبب لكن قد لا تعمل. نعم.
الفائدة أنك إذا فعلت السبب والموانع عارضة والأصل عدم وجودها، فعليك أن تفعل السبب موقنا بأنه سينفع، ثم الأمر بيد الله عز وجل. كل إنسان يريد أن يفعل شيئا له أسباب لا يقول أخشى من الموانع، بل يفعل الأسباب والموانع عارضة.
نعم. المرأة نعم، وإن كان الخطاب للرجل لكن المعنى موجود في المرأة، المعنى موجود في البراية لأنها شركته في هذا، فالجماع من طرفين. نعم.
ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعا: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
الله أكبر. السر هذا يا أخواني يتعلق بأشياء الخاصة، كل ما هو خاص، معاشرة ما يجوز ولو على وجه على اي وجه كان، المعاشرة ما تجوز ان ينشر السر وان يقول مثلا كذا. تبلع لو على وجه الشكاية، الشكاية الاب انا مثلا تفعل معي مثلا كذا، او هي مثلا تقول هو يفعل مثلا معي كذا وهذا مخالف او هذا يضرني او كذا او كذا، او هو يقول مثلا هذا لا ارضاه وهي مصرة على مثل هذا، مثل هذا قد يكون حالا ضيقة جدا في هذا الباب، تقدر بقدرها الضيق لأنها تكون من باب يعني الاستفتاء أو من باب قضاء، ولأنه قد تصعب الحياة الزوجية مع وجود هذا الشيء. يعني مثلا مثل من يقول إذا قالت المرأة مثلا هذا زوجي يصر على أن يأتيني مثلا في الدبر وأنا ما أوافق، هذا نوع أيضا نوع خاص، لكن احتاجت المرأة إلى أن تستفتي فيه، أن تستفتي فيه، فهذا وإن كان خاصا. لكن أما الممنوع هو أن يقول هذا الرجل بلا داع شرعي. طيب مع الداع الشرعي يا أخوان، مع الداع الشرعي إن أمكن أن يسأل على لسان غيره، يقول مثلا أحد الأخوة يستفتي مثلا يا فلان يقول كيت كيت أن امرأته تقول كذا وكذا، ولا يقول أنا، ولا يقول أنا، بل يكون هذا على وجه الحكاية، وهذا معروف حتى عند الصحابة فيما هو أقل من ذلك. في حديث عبد الله بن زيد المازني في الصحيحين قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، قال لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في كثير من الحديث تجد رجل أن رجلا قال، وهو الرجل نفسه، هو نفسه الرجل، فإذا كان يستحي من هذا الشيء ده الأفضل، الأفضل ألا يفعل إلا هذا، ألا يفعل هذا. فالرجل يستفتي كأنما واحد يسأل، أو المرأة إذا اضطرت أن تستفتي تستفتي بسؤال مكتوب مثلا ميم عين دال مثلا. يعني المهم أنه طالما توجد مندوحة مندوحة فلا ينبغي أن المرأة أو الرجل يلجان هذا الباب إلا إذا منقضى الأمر إلا بالتصريح، وهذا أمر تترتب عليه إقامة حد أو تعزير أو إقامة واجب، وهذا يكون عند القاضي الدين أو يكون عند المفتي الدين أو عند الحكم من أهليه ومن أهلها اللذين هما يعنيهما هذا الأمر. يعني إذا كان أمر يقضيه الأب لا يرتفع الأمر إلى المفتي، لأن الأب يكون أو إلى الأم تقول تعالى يا ابني بنت قالت كذا كذا يا ابني ده ما ينفعش يا ابني مثلا، يعني أو العكس أو إلى آخره. يعني المهم أن هذه المسألة تكون مبناها على الضيق جدا إلا أن يكون هناك شيء يفك هذه الإشكالية شرعا. فأما أن يجلس الواحد، وهذا للأسف الشديد أن كثير من الرجال يريد أن يظهر نفسه في مظهر قوة، والمرأة كذلك، وليس الأمر كذلك في العمل إخواني للأسف الشديد. هذا يوجد بين الموظفين في العمل، وبيوجد بين الرجال والنساء في الحقول في أماكن اختلاط، للأسف الشديد هذه الأسرار تخرج، ولا ينبغي هذا أبدا. ولا ينبغي لطالب علم أن يمكن امرأة أن تقول له هذا الكلام إن كان خاصا ولو تحت دعوة الفتية وأنها تطيل معه الكلام في هذا الباب، أو أنها تتخذ من هذا ذريعة إن كذا، هذا غلط، والله عز وجل يراقبك. نعم. طيب، ويلحق بهذا الإخبار عن جمالها. قد يظن الواحد أو الزوج أن الممنوع هو اصرار الفراش والجماع، لكن ما عنده جدا يقول لك والله مثلا عندي اجمل النساء ولكن ما ادري عندي، هذا غلط. او الله عز وجل اعطاني امرأة قوامها كذا، غلط، هذا لا يجوز، هذا كله من الاسرار، كل ما هو خفي عن اخيك من الاسرار التي لا يجوز لك نشره، لا يجوز لك نشره ولا ينبغي. او يتأدى تخبر عن زوجها بمثل هذه الأمور أيضا لأخواتها، كل هذا لا ينبغي، وقد ترتب على ذلك فساد عريض. نعم. طيب لو طلقها يا أخوان وسألوه علامة طلقها، يقول والله هذه كانت وكانت وكانت في معاشرة كانت، اتق الله، هذا حرام عليك، حرام عليك، فقد لا تصلح معك لكن تصلح مع غيرك، اتق الله عز وجل في هذا. نعم. نعم. نعم، حديث علي أيضا في الصحيحين، كنت رجل من ذا فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يسأل نسبي فعلا. نعم.